سلف الجسام يجوز التفاضل، يجوز التفاضل ويباع خيل أو وزن أو خرص، لا لا بأس بذلك، لأن التفاضل جائز في اختلاف الجنس، مثل الشعير بالبر، تمر بالبر، ذهب بالفضة، سلف الجنس يجوز التفاضل، ولكن لا بد من التقابل في المجلس. نعم.
ولا
فرق
في
المأكولات
بين ما
يطعم القوت أو التفكر، وتتفكر كفواكه أو تناول كالأهليل. يقول المطعوم سواء كان يطعم للقوت أو يطعم للتفكر، كله يدخله الربا. مثل الفواكه، الفواكه تطعم للتفكر لا للقوت. البر يطعم لكن للقوت. يقول لا فرق بينهما، كله يدخله الربا، هذا معنى. نعم، هذا خلاف الراجح. نعم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى عن الفلاح، وهي اختلف في الإسلام جاز بيعه كيف شاء كيف بيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبعد. تقدم الكلام في معنى الربا وتحريمه وحكم أكل الربا وحكم من أكله مستحلا أو غير مستحل، والآن في بقية ما يتعلق به من المسائل. الربا نوعان، ربا نسيئة وربا فرض. ربا نسيئة، مراد بالنسيئة التأجيل، كان يبيع دراهم بدراهم مؤجلة، يبيع مثلا دولارات بريالات سعودية مؤجلة أو العكس، فهذا ربا نسيئة، لأنه يشترط في بيع النقد بالنقد التقابض، إن كانت من جنس واحد اشترط التساوي في المقدار ويشترط التقابض في المجلس، لأن لا يتفرقا وبينهما شيء. وكذلك من ربا النسيئة أن يقرضه نقودا على أن يرد عليه أكثر منه، أن يقرضه نقودا إلى أجل على أن يسدد له أكثر منها، كان يقرضه 100 ريال على أن يقرض على أن يرد عليه 120 ريال مثلا بعد مدة، كما تفعله البنوك الآن والمؤسسات الربوية، وهو ما يسمى بالقرض بالفائدة. فهذا يجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة، ولا شك في تحريم هذا. وكذلك من ربا النسيئة ربا الجاهلية، وهو أن المدين إذا أعسر ولم يستطع السداد قال له أزيد عليك في المقدار وأمدد في الأجل، مثلا الأجل يحل في ذي القعدة ولما حل ما استطاع أن يسدد، قال أمدد لك إلى سنة أخرى لكن بزيادة، تكون يكون الدين الذي في ذمتك يتأجل إلى مدة أخرى بزيادة، فهذا ربا النسيئة، هذا ربا الجاهلية. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. فإذا أعسر المدين فأنت بين أمرين, إما أن تسقط عنه الدين وهذا أفضل لأنه معسر, وإما أن تصبر عليه إلى أن يوسر ويسدد لك بدون زيادة, بدون زيادة تجعلها عليه, هذا زيادة حمل. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة, يعني يجب عليك أن تنظره إلى أن يوسر بدون زيادة, وأن تصدقوا خير لكم. وإن تسقط عنه الدين نظرا لحالته وفقره فهو خير لكم, أن هذا صدقة يصير من الصدقة. هذا ربا الجاهلية, هو زيادة الدين على المعسر عند حلول الأجل وتمديد الأجل عليه. وكذلك لو كان غنيا, لو كان غنيا وقال أنا ما أنا مسددنا الآن, أنا محتاج للفلوس الآن, عندي مشاريع وعندي, ما أنا مسددنا الآن, أتلح مرة ثانية بزيادة, نقول لا, هذا ربا, هذا ربا صريح ولا يجوز. فإما أن نسدد وإما أن ننظره مجانا بدون زيادة, أما الزيادة فهنا هنا تجوز. وسواء كان المستدين فردا أو دولة, الدول الآن تستدين وتستقرض من بنوك أو من دول أخرى, ثم إذا لم تسدد عند تمام الأجل مددوا عليهم زيادة مدة وزودوا الدين, هذا ربا صريح لا يجوز, هذا هو ربا الجاهلية. هذا النوع الأول ربا النسيئة. ربا النوع الثاني ربا الفضل وهو الزيادة, كان يبيع التمر بالتمر وزيادة, يبيع الصاع بالصاعين أو البر الصاع بالصاعين, أو يبيع الذهب الجنيه ثلاث جنيهات نظرا لأن أحد النوعين ردي والآخر جيد, أو التمر أحد نوعيه جيد والآخر ردي فيزيد من أجل الجودة, فهذا حرام لا يجوز. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد من خيبر قال أكلت من خيبر هكذا؟ قالوا لا, إن لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة. قال أوه عين الربا, فنهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم, وأرشد إلى من عنده تمر ردي ويريد الحصول على تمر جيد, أرشده إلى أن يبيع الردي بنقود ثم يشتري بالنقود من الجيد. كذلك من عنده ذهب الردي يريد ذهب جيد, يبيع الردي بنقود ويشتري بالنقود جيدا من البائع أو من غيره. أما أنه يبيع نوعا واحد أو جنس واحد متفاضلا فهذا هو ربا الفضل. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فمنع صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ربا الفضل ومنع ربا النسيئة. قوله مثلا بمثل سواء بسواء هذا منع لربا الفضل, وقوله يدا بيد هذا منع لربا النسيئة. فلا بد من المساواة ولا بد من التقابض في المجلس. نعم, أعيد العبارة. أما إذا اختلف الجنسان ذهب بفضة تمر ببر مثلا فيتجوز الزيادة, يجوز أن يبيع خمسة آصع من البر بعشرة آصع من التمر, تجوز الزيادة اختلاف الجنس, ولكن لا بد من التقابض, لا بد من التقابض في المجلس. يبيع دولارات أمريكية بريالات سعودية أكثر منها لا بأس, لكن لا بد من التقابض. إذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد, فأباح الزيادة وحرم التأجيل لأن لا يتفرقا وبينهما شيء, كل يقبض ما له على الآخر. نعم.
ويختلف الجنسان
فشاء يعني زيادة مع زيادة يدا بيد يعني بشرط التقاضي.
نعم.
يعني يجوز بيعه كيلا مورلا وجزافا
زائدا او ناقصا لا بأس. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأحيان الستة: فإذا احتلمت هذه الأصنام فبيعوا كيف شئتم يدا بيد. رواه أبو داود.
نعم.
مسألة ولم يجوز أن نشأ في ذلك.
إذا اختلف الجنس جاز الزيادة ولم يجد النساء والتأجيل.
نعم. في نقل أبي داود: لا بأس بذلك السهم في القربة والقربة أكثرهما يدا بيد.
يعني إذا اتحد الجنس والعلة حرم التفاضل والنسيئة، وإذا اختلف الجنس واختلفت العلة جاز التفاضل وجازت النسيئة، وإذا اختلف الجنس واتحدت العلة حرم النسيئة وجاز التفاضل. نعم.
ويقولون
أن
تسمين إذا كان أحد بمغير ثمنه والآخر مغير ثمنه
ثمن، يعني نقد. إذا كان أحد العوضين نقد الآخر غير نقد لا يجوز النسيئة، كأن يبيع تمر بدراهم مؤجلة لا بأس، يبيع تمر بدراهم مؤجلة أو يبيع بر بدراهم مؤجلة لا بأس. نعم.
ويقولون
بإثنين إذا
كان أحد العوضين
ثمنا يعني نقودا. نعم.
والآخر غير ثمن.
نعم.
فإنه يكون النسب فيهما بغير خلاف، لأن الشرط
أخذ السلام والأخذ لرأس المال. والسلام معناها أنه يقدم دراهم لشخص على أن يسدد له طعاما أو تمرا على رأس الحوض، اللي يسمونها العوام الستك أو المستك، هذا هو السلام. يقدم للمزارع أو صاحب النخل دراهم على أن يدفع له عند الحصاد أو عند الجلاب، يدفع له تمر أو ضر سعر الصاع كذا وكذا أو سعر الكيلو كذا وكذا، ما في مانع. إذا قدم الثمن وسلمه في المجلس فلا مانع أن يتأجل المثمن إلى الحصاد أو إلى الجلاب، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، والمزارعون يحتاجون إلى دراهم وليس عندهم نقود، يحتاجون إلى دراهم. فإذا طابت ثمارهم أو زروعهم فإنهم يسددون للدائنين من الثمرة، هذا لأجل مصلحة الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ووجدهم يسلفون في الثمار سنة والسنتين فأقرهم على ذلك. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس: هذه الآية نزلت في السلم، السلم هو معروف عند الناس أو عند بعض أهل نجد المسكب أو الدينة. نعم.
لأن الشرع أخذ بالسلم والأخذ في رأس المال السلم المقدام، فلو قلنا لا يكون يسد بعض السلم على ما عليه الأخذ
الطالب. نعم.
ويحتمل أنه أراد أن يحلول وترك النسيئة، لأننا اشترطنا القضاء في جميع ما يحكم فيه النساء لم يبق فيه الا مشيئه لكون العقل يفسد بترك التقاضى. والاجماع منعقد على ان من انواع الربا الا المشيئه. قال ابو الخطاب ما اتفقت عندهما بالحنطه بالشعير والذهب بالفضه لم يجد التفرق فيهما قبل القبر وان فعلا بطل العقد. وما اختلف عندهما كالمكين بالموزون كاد التفرق فيهما قبل القبر روايه واحده. قال شيخنا وهذا ينبغي ان يكون في غير مطلوب. اما المطلوب فان فيه روايه لان الربا يجري فيه فعلى هذا لا يجوز التفرق فيه قبل القبر ايضا على الروايه الاخرى يجوز.
نعم.
مسألة إلا بالثمن المثمن.
نعم.
إلا بالثمن المثمن. ولا يجوز النسأ فيه ولا التفرق قبل القبر إلا بالثمن المثمن.
نعم.
يعني فإنه يجوز التفرق فيه قبل القبر والنسأ لما سبق. مسألة.
ولا يجوز النسأ فيه.
طبعا يرجع لقبل مش لقبل اختلف الجنسان إن اختلف الجنسان جاز التفاضل وحرم النساء فيه أنا. يعني بر بشعير مثلا اختلف الجنس يجوز أن تبيع صاع من البر بثلاثة أصع أو خمسة من الشعير زيادة جائزة اختلاف الجنس لكن لا يجوز النساء لا بد من التفاضل. نعم. هذا الشارح لا يكتب شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم.
مثلا وكل شيء كما أن الخلطة من أصل الخلطة فهما جزء واحد يشمل أنواع الذهب والفضة والبر والشعير.
الجنس ما يشمل أنواعا. الجنس ما يشمل أنواعا. مثلا التمر هذا جنس. والتمر أنواع. أنواع متعددة كثيرة لأن النخيل أصناف مختلفة لكن كلها جنس واحد لا يجوز بيع التمر بعضه ببعض متفاضل ولو اختلفت أنواعه أو كان بعضه أجود من بعض لا يجوز التفاضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك في قصة خيبر. ولكن من أراد جيدا بدل غدي من التمر فإنه يبيع الردي بنقود ثم يشتري بالنقود جيدا. وكذلك من الذهب من عنده ذهب من العيار الرخيص ويبيع ذهب من العيار الجيد ما يجوز التفاضل ولكن يبيع العيار الذي ليس بجيد يبيعه ثم يشتري بثمنه يشتري من الجيد وهكذا. نعم.
وكل شيء جمعهما اسم خاص من أصل الخلطة فهما جنس واحد يشمل أنواعه الذهب والفضة والبر والشعير والسم والهند فإذا اتفق شيئان بالاسم الخاص من أصل الخلطة فهما جنس واحد أنواع السم والبر فإذا اختلفا بالاسم من أصل الخلطة فهما جنسان كالصفة المذكورة في الفرق لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم زيادة فيها إلا جاء منها شيء بما يوافقه في الاسم وأباحها إذا بيع بما يخالفه في الاسم.
هذا اسمه بر وهذا اسمه تمر مختلف الاسم فهما جنسان نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم زيادة فيها إذا بيع منها شيء بما يوافقه في الاسم وأباحها إذا بيع بما يخالفه في الاسم فدل على أن ما اتفقا في الاسم جنس وما اختلفا فيه جنسان.
نعم فالتمر جنس تمر جنس يدخل تحته أنواع من التمور كثيرة. البر جنس يدخل تحته أنواع من البر كثيرة لأن البر ليس على حد سواء بعضه أجود من بعض كذلك بقية الأشياء حتى النوح. النوح وإن كان جنسا واحدا إلا أن أنواعه كثيرة ويتفاضل الذهب يتفاضل بعضه أجود من بعض الفضة كذلك وإن كان الجنس واحد. نعم.
مسألة إلا أن يكون من أصلين مختلفين فإن فروع الأجناس أجناس.
نعم.
فإنه هو على الثاني الناس يعتبر بأصولها كما أصله جنس واحد فهو جنس وإن اختلفت أسماؤه وما أصله أجناس فهو أجناس وإن اختلفت أسماؤه فدقيق الخفيف والشرير الإنسان وكذا قبل الإله وقبل الثمر الإنسان وكذلك اللبن وعنه
يعني البر جنس واحد حتى لو اختلفت أسماؤه اسماء البر مثل هذا مثلا حنطف وهذا القيمي وهذا كذا وذا لا البر له أسماء عند الناس معروفة وبعضها أجود من بعض هو جنس واحد لا يجوز فيه تفاضل وكذلك فروعه مثله مثلا لو طحن البر صار طحين هذا اسمه بر وهذا طحين نقول اختلاف الاسم لا يضر لأنه هذا طحين بر فحكمه حكم البر غاية ما يكون أنه تحول من اسم البر إلى اسم الطحين أو من اسم الحبوب إلى اسم الطحين فهو فرع على حكمه حكم أصله حكمه فلا يجوز تبيع صاع طحين من البر وصاعين طحين من بر آخر من نوع آخر من البر يعني صاع طحين من الجيمي مثلا بثلاثة أصواع طحين من الشنطة أقول هذا ما يجوز لأن التمر جنس واحد سواء كان على أصله لأن البر جنس واحد سواء بقي على أصله أو تحول إلى طحين فالأصل فالفرع يتبع الأصل الفرع يتبع الأصل الخل عبارة عن الماء الذي يطرح فيه التمر أو العنب من أجل يتحلى بذلك يسمى خل يجيبون ماء يطرحون فيه حبات العنب من أجل يصير حلو هذا يسمى خل أو يطرح فيه شيء من التمر هذا خل لا بأس يشرب إلا إذا اشتد إذا أجبد فإنه يتحول إلى خمر فلا يجوز فالخل خل التمر لا بأس أن يباع بخل العنب لأنهما جنسان العنب جنس والتمر جنس فيجوز أن يباع خل التمر بخل العنب متفاضلا لأنهما جنسان نعم
إلا أن يكون المحضين مختلفين فإنه هو على أجناس أجناس يعتبر بأصولها فما أصله جنس واحد فهو جنس وإن اختلفت أسماؤه
كالبر بالطحين فإنه جنس واحد لأن الطحين متحول من البر نعم والتمر مثل التمر بخل التمر هذا جنس واحد وإن كان هذا اسم التمر وهذا اسم خل لكن الخل هذا أصله من التمر وحكمه حكم التمر نعم
وما أصله أجناس فهو أجناس وإن كان أجناس فدقيق الحنطبي والشعير إنسان وكذا خل البيض وخل الثمر إنسان
فكما يجوز تبيع صاع من البر بثلاثة أصع من الشعير كذلك صاع من طحين البر بثلاثة أصع من طحين الشعير لأن الفرع له حكم الأصل نعم
كذلك اللبن وعنه أنه رئيس واحد والأول أصح لأنهما فرع أصلين مختلفين
فكان
في
اللبن يعني لبن البقر ولبن الغنم هذا جنس واحد وإن اختلفت أسماءه هذا لبن بقر وهذا لبن غنم لا يجوز التفاضل فيه يعني جنس واحد اسمه كله اللبن أو لبن الإبل مع لبن الغنم كله ها؟ لا هو جنس واحد اللبن جنس واحد لبن الغنم جنس واحد نعم يعني قصدك لبن البقر غير لبن الغنم يمكن نعم لبن البقر يكون جنس ولبن الغنم جنس آخر وإن كان اسمهما اللبن نعم لكن لبن الغنم لأن الغنم أنواع الغنم أنواع فهو جنس واحد وإن اختلفت أنواع الغنم كذلك البقر أنواع فلبن البقر جنس واحد وإن اختلفت أنواع البقر من جواميس إلى بقر عادية فهو جنس واحد لا يجوز فيه التفاضل. نعم جنس فلبن البقر جنس ولبن الغنم جنس آخر ولبن الإبل كذلك جنس مستقل. نعم
ولا
يجوز بيع رقم
منها
لأجل الوجه
ولا
يجوز بيع رقم
منها لأجل
الوجه. نعم لا يجوز بيع رقم من هذه الأجناس بيابس منها مثلا التمر. التمر ينقسم إلى رطب وإلى تمر. الرطب هو الطري الجديد أما التمر فهو المجفف تمر المجفف. مثلا إذا أثمرت النخيل صار فيها رطب الناس يرغبون الرطب. وأنت عندك تمر قديم ما يجوز أنك تأخذ كيلو الرطب بثلاث كيلو من التمر الجاف لأن هذا ربا يعني جنس واحد هو كله يسمى تمر. الرطب نوع من التمر فهو داخل تحت جنسه. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر قال صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذا يعني لأنه فيه تفاضل فلا يجوز حتى ولو تساوي في المقدار يعني ما يجوز تبيع رطب كيلو رطب بكيلو تمر ما يجوز هذا. ليه؟ لأن الرطب إذا جف ينقص فيحصل التفاضل. قال صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذن فنهى عن بيع الرطب باليابس من جنس واحد لأن الرطب إذا يبس ينقص وزنه أو كيله فيحصل الربا. وكذلك العنب للزبيب ما يجوز تبيع كيلو عنب بكيلو زبيب لأن العنب إذا جف ينقص فيحصل التفاضل. فالجنس الواحد لا يجوز بيع رطبه بيابسه ولو تساوي في المقدار في الوقت الحاضر لأن مآل الرطب إلى النقصان إذا جف. نعم نعم لا يجوز إلى لأن الرطب ينقص إذا جف. الرطب إذا جف ينقص وإذا جهل التساوي حرم. الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل لا يجوز. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم
نهى عن بيع الرطب بالتمر كما في حديث سعد بن أبي وقاص. نعم.
وسأل النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال هل ينقص الرطب إذا يجد؟ فقالوا
نعم فنهى عن ذلك
رجعوا ابو يهود فنهى عن ذلك بانه ينقص عن يابسه فدل على انه رطبه يحرم بيعه بيعه بيابسه.
كل جنس واحد يحرم بيع رطبه بيابسه لعدم العلم بالتساوي. نعم.
ولا يجوز بيع
طالحه بوصوله كذلك البر. البر إذا كان معه شعير فلا يجوز بيعه ببر خالص. لا يجوز بيع صاع من البر الخالص بصاع من البر المخلوط بالشعير لعدم التساوي. نعم.
ولا يجوز بيع
خالص
لمشروب فيها شعير أو ديوان بخالصه أو غير خالصة أو
نذر المشروب. نعم.
ولا يجوز بيع خالصة لمشروب
بخالصة فيها
شعير أو ديوان بخالصة أو غير خالصة.
بخالصة يعني حنطة خالصة.
أو غير خالصة.
يعني حتى ولو غير الخالصة، فلا يجوز تبيع بر مشوب بشعير ببر المشوب بشعير، لأنه يجهل التساوي في هذا. فالمشوب من جنس واحد لا يجوز بيعه بعضه ببعض، سواء كان الطرف الثاني خالصا أو مشوبا مثله، لعدم التساوي. نعم.
أو لبن مشوب بخالص أو مشوب
لبن فيه ماء بلبن خالص، ما يجوز لعدم التساوي، لأن الماء ينقص ما خلط به. نعم.
أو عسل في شمعه
بعسل مصفى، لا يجوز، لأن الشمع ينقص الخالص فلا يحصل التساوي. في عسل بشمعه وعسل خالص من الشمع، لا يجوز بيع هذا بهذا لعدم التساوي، لأن الشمع ينقص ما خلط به، مثل البر اللي فيه الشعير سواء. نعم.
إلا
أن يكون
الفضل يسيرا
لا وعلى كيف يستراضي
والديوان.
إذا كان الشعير الذي يكون مع الحنطة شيء يسير لا يضر، لأنه يعني قل أن تسلم الحنطة من حبة شعير أو حبتين أو ثلاث. الخلط اليسير غير المقصود لا يضر، إنما الكلام في الشعير الخلط المقصود، الخلط المقصود هذا هو الذي لا يجوز. أما الخلط الذي يسير وهو غير مقصود فلا بأس، لأنه لا يسلم غالبا منه، البر لا يسلم من الشعير غالبا، يكون فيه حبة حبتين. كذلك العسل قد لا يسلم من الشمع، يكون فيه شيء ولو يسير. الشيء الخلط اللي ما هو مقصود ولا يمكن التحرز منه هذا ما يضر. نعم. لأن البر أيضا لا يخلو من التراب، وفي شيء من التراب فلا يضر هذا الشيء لأنه غير مقصود. نعم. والله ما أعرف الزوان هذا شيء، شو نوع من الله أعلم نوع من الحبوب. نعم. كانوا نوع من الحبوب يخالط الشنطة، كانوا نوع من الحبوب يخالط الشنطة. لا يجوز بيع ني الجنس الواحد بمطبوخه، بيع الني الجنس الواحد بالمطبوخ، مطبوخ البر بني البر لا يجوز، لأن الطبخ وكذلك خبز البر لا يجوز بيعه بغير الخبز. مثلا تقول هذا خبز من البر، هذا صاع مخبوز، أعطيك عنه صاع بر أو صاع طحين، يقول لا يجوز، لأن المخبوز يختلف عن غير عن الني، المخبوز يختلف عن الني فلا يتحقق التساوي، ما يتحقق. وإن كان أصل هذا الخبز أنه معروف أنه كيلو، تقول أعطيك كيلو طحين عن هذا الخبز اللي مقدار طحينه كيلو، يقول لا ما يتحقق التساوي، لأن الخبز أثر فيه. نعم.
لأن
الجارة تذهب
برطوبته تأخذ أجزاءه فيمتنع تساويهما. نعم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة.
المزابنة، نهى عن المزابنة. المزابنة ما هي؟ المزابنة بيع التمر على رؤوس النخل بتمر، بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصها من التمر. تقول مثلا هل حائط هل الآن طاحت به العينة وبدأت الإتمار، أبا خرصه مثلا 100 كيلو، هذا خرصه 100 كيلو، أعطيك الآن 100 كيلو من التمر بدله. هذه هو المزابنة، بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه من التمر لا يجوز، لأنه لا يتحقق التساوي. الجنس الواحد لا يباع بعضه ببعض إلا كيلا بكيل، لا يباع بعضه خرص وبعض كيل، لأن الخرص لا يتحقق فيه التساوي، ولأن الرطب كما سبق ينقص عن اليابس إذا جف لبس. نعم. المحاقلة بيع الزرع القائم في سنبله ببر خالص، تقول له زرعك هذا يمكن يساوي 5,000 كيلو إذا صفي وخلص، أعطيك الآن 5,000 كيلو من البر وخلي المزرعة لي أنا أحصدها وأنا أطيبها. نقول لا، هذا حرام، لأن هذا ربا، ما يجوز بيع البر بسنبله لبر خالص، لأنه إذا صفي هذا البر هذا الزرع ما يدرى وش مآله، ينقص يحصل الربا، يحصل الربا. لكن إذا أردت تبيع زرعك في سنبله بيعه بدراهم، أخال بيعه بدراهم، لا تبيعه ببر، أو بيعه بتمر، أخال اختلف الجنس. أما أنك تبيعه ببر من جنسه فلا يجوز لعدم التساوي. نعم، هذه المحاقلة والمزابنة. المحاقلة بيع الزرع في سنبله بحب مسطى، والمزابنة بيع التمر على رؤوس النخل خرصا بكيل تمر خالص، لا يجوز هذا لعدم التساوي. نعم. المخابرة بيع الزرع الأخضر، إن كان باع الزرع الأخضر بشرط القطع في الحال لا بأس، علف يحصده علف ما يخالف، لكن يشتري زرع ويقول بخليه لما الحصاد، يقول لا هذا ما يجوز، هذه مخابرة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، فلا يجوز بيع الزرع الأخضر إلا بشرط القطع في الحال. أما إذا اشتراه ويريد بقاءه ويريد أنه يعمل عليه ويسقيه لما أنه يستوي ويحصد ويحصد، لا هذا ما يجوز، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة أو المخابرة وهذا منها. لكن لو باع الزرع به يبي يحصده الآن على ما يخالف. نعم.
وقلنا المحاولة
استشراء
أخذ
الحنطة. نعم. وسلك ورخص
رسول الله صلى الله عليه وسلم
لبيع العرايا دون 5 أمتار. العرايا مستثناة من المجادلة، العرايا مستثناة من المجادلة، والعرايا معناها أن إذا أثمرت النخيل الناس يحتاجون أو يحبون أنهم يأكلون التمر الجديد، يأكلون التمر الجديد الرطب، قد يكون بعض الناس ما عنده نقود يشتري تمرا جديدا، لكن عنده تمر قديم، عنده تمر قديم ما عنده غير، رخص له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشتري الرطب على رؤوس النخل بخرصها من التمر في مقدار 5 أوسق، 5 أوسق يعني 300 صاع نبوي، من أجل حاجة الناس إلى التفكه بالرطب الجديد. هذه رخصة، رخصة مستثناة من الحرام والممنوع، من أجل حاجة الناس إلى ذلك، لأنهم يكونون بحاجة إلى الرطب وليس عندهم نقود، إنما عندهم تمر يابس قديم، رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتروا النخلة والنخلتين بخرصها من التمر من أجل حاجتهم. هذه هي العراية، وهي مستثناة من المزابنة التي سبق بيانها. نعم. هذه الشروط، أن يكون محتاجا إلى الرطب وليس عنده نقود، هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون المقدار 5 أوسق فأقل لا أكثر، لأن حاجة الناس لها شدود. الشرط الثالث أن يأكلها رطبا، ما يتركها لما تيبس، يأكلها رطبا، أنه محتاج إلى ذلك، فإن تركها حتى يبست ما صح. نعم.
روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فخص في العراية في خمسة أشهر أو دون خمسة أشهر.
نعم.
وإنما يجوز شروط خمسة، أحدها أن يكون دون خمسة أشهر.
لأن الراوي شك، لأن الراوي شك هل رخص في خمسة أوسق أو دونها، يؤخذ بالأحوط وهو دون الخمسة، لأن الخمسة مشكوك فيها فتترك، يؤخذ بما دونها، هذا واحد شرط واحد. نظرا لرواية خمسة أوسق، يعني رخص في خمسة أوسق أو دونها، شك من الراوي. نعم.
والمعنى الأول
يعني الأصل تحريم بيع الرطب للثمر كل ما فيها دون خمسة للثمر والخمسة مشروط فيها فردا إلى الأصل.
نعم.
الثاني أن يكون مشتريها محتاجا إلى أكلها رطبا. الشرط الثاني أن يكون مشتري العرية محتاجا إلى أكلها رطبا، لأنه لو ما رخص له انحرم من أكل الرطب ولم يتفكه بأكل الرطب ولا عنده نقود يشتري، فرخص له في أن يشتري بالتمر خرصا. نعم.
يكون مشتريها محتاجا إلى أكلها رطبا كما روى محمود بن النبي قال: قلت لزيد بن ثابت ما رايكم هذه؟ فسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نحن بأيديهم يتناولون به الرطب يأكلونه وعنده ظهور من التمر، فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتباع العرية بخصها من التمر يأكلونه الرطباء، متفق عليه. والرخصة الثالثة بحاجة لا تثبت مع بنيها.
الرخصة استثناء من شيء محرم، الرخصة هي استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر لمعارض راجح، هذه هي الرخصة، هي مستثناة يقتصر عليها ولا يزاد عليها. نعم.
الثالث أن يكون له
نقود يشتري به للخمر. الشرط الثالث أن لا يكون عنده نقود، فإن كان عنده نقود فإنه لا يجوز أن يشتري بتمر. نعم.
الرابع أن يشتريها
لخرصها
للخمر.
تخرص النخلة أو النخلتان تم تساوي ثم يكيل التمر بمقدار ما خرص. نعم. ما يقول له خذ التمر وعطنا النخلة أو النخلتين بدون أن تخرص ويعرف ويحدد ما فيها في الخرص. لو قال خذ التمر جزء فعطنا النخلتين بس، يقول لا، لازم تخرص النخلتان كم تساويان وتأخذ بقدر الخرص من التمر. نعم.
ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخص في العراية أن تباع بخرصها ليلا.
بخرصها لم يرخص فيها مطلقا بل بخرصها. نعم.
اتفق عليه. ولا بد أن يكون التمر معلوما بالسيف في الخبر.
إيه نعم، لا يكون جزاء، يقول خذها التمر، خذها الكومة من التمر وعطنها مخلطين أو هنخلة، نقول لا، لازم يكون التمر اللي تقدمه للفلاح معلوم المقدار، ولازم يكون الرطب الذي على النخل مخروصا بمقدار هذا التمر الذي قدمته له. نعم.
وفي معنى الخرص روايتان، أن ينظر كم يزيد منها تمرا
يعني أهل الخبرة يناظرون النخلة أو النخلات اللي تقدر، أهل الخبرة يقولون أن خلص يجي كذا وكذا في الوادي، فيعطى بقدرها من التمر، بقدر ما تخرص من التمر. نعم.
يبيعها بمثل ما فيها من الرطب، لأن الأصل اعتبار مماثلة الحال للسيف.
إذا كُلِّ الجديد في أحدهما وأنفق الإنسان المال قبل الآخر يوجد.
نعم. الخامس
الشرط الخامس، أن يتقاضى قبل التفرق. يسلم المحتاج، يسلم التمر.
لا تدر فيه أحكامه إلا من تسلام الشر والقرض فيها على النخل بالتخليع وفي التمر
تخليع يعني تمكين تمكين المشتري من الاشتيلة على ثمرة النخل تمكينه من هذا التخليع نعم
وقرض فيها على
النخل
بالتخليع وفي التمر بالاستيانة
إذا كان التمر حاضر في الحائط يسلم بمكانه وإن كان في بيت المحتاج يمشي معه يروح معه ما يتفارقه يروح معه لما يستلم التمر لأن ذهابه معه بمثابة المجلس الواحد أدامه لم يتفارقوا فهم في مجلس واحد نعم ولو انتقلوا من مكان إلى مكان فالمجلس لا يزال نعم هذا كلام آخر في معنى العرية نعم شرطان الأخيران عند الخرقي وعند أبي بكر فيهما نظر يعني حديث زيد بن ثابت لم يذكر هذه الأمور نعم
وعن
نعم
غير
الأصول والثمار عندنا ما عندنا ها؟ تغتفر الجهالة تغتفر للحاجة تغتفر من أجل الحاجة ها؟ يأخذ منها شيئا فشيئا نعم يأخذ منها كل يوم حسب حاجة لأن أهل البيوت بحاجة إلى أنهم يأخذون كل يوم قدر حاجتهم، ما يأخذونها جميع، الأخذوها جميع فقط. نعم. يستفيد منه، يمكن أنه محتاج لليابس، يمكن يبيعه ولا يأكل ولا يحتاج. إذا رضي بهذا وما رضي منهم ولا يترك، ما يبيع العالي. نعم. ما ننظر للقيمة، ننظر للتساوي في الكيل فقط. قيمة ما ننظر له. نعم. ننظر للتساوي في الكيل. نعم. خمسة وسق. الوسق 60 صاع. يعني 300 صاع نبوي.
أول.
ها؟ لا خمسة. خمسة شروط. نعم. عندك مذكورة كلها مذكورة عندك. كتاب مذكورة. خمسة قال خمسة شروط ثم عدها نظرها عندي نعم لا فرق بين السلم والسلف السلم هو السلف عند العلماء في عرف الناس فيما سبق ان السلم والسلف بمعنى واحد لكن يقولون السلم لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق والمعنى واحد أما عند العوام الآن السلف معناه القرض عند العوام الآن السلف معناه القرض لكن السلف في الشرع معناه الدين بيع تعجيل الثمن وتأجيل المثمن هذا السلف في الشرع من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم تعجيل الثمن وتأجيل المثمن هذا هو السلف في الشرع لكن عند العوام الآن السلف هو القرض نعم هل يجوز لي لا هذا ربا السلف أو السلم معناه أنك تقدم دراهم على أن يرد لك تمر فيما بعد أو بر فيما بعد يقدم دراهم رأس المال رأس مال السلم لا بد أن يكون من الدراهم لا يجوز أن يكون من التمر أو من البر نعم ما حكمه؟
بالزبيب
ما يجوز، لا يجوز بيع العنب بالزبيب، لأنه بيع رطب بيابس من جنس واحد لا يجوز، لأنه لا يتساوى، مثل بيع الرطب بالتمر ما يجوز لأنه لا يتساوى. نعم. العرايا رخصة، الرخصة ما يقاس عليها، الرخص لا يقاس عليها. نعم. هل رخصة؟ رخصة اي نعم. اي تبي عرية في العنب؟ لا ما يصلح، خاصة العرية خاصة بالرطب فقط، ما هو للناس الحاجة للعنب، الناس الحاجة للتمر يأكلون قوت، أما العنب فاكهة ما هو قوت. نعم. وأيضا هذا خلاف الأصل فيقتصر فيه على الدليل، والدليل إنما ورد النخل خاصة، الرخص تقصر على محلها ولا يقاس عليها، والعرية إنما وردت في النخيل فلا يقاس عليها بقية الأشجار. نعم. البر والشعير الجمهور على أنهما جنسان، الجمهور على أن الحنطة جنس والشعير جنس واحد جنس آخر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير، فهما جنسان. وعند الإمام مالك أن البر والشعير جنس واحد، عند الإمام مالك أنهما جنس واحد، لكن الجمهور على أنهما جنسان وهو الصحيح. نعم. لا يدخل الربا في السيارات، يجوز انتباع سيارة سيارتين أو سيارة مع زيادة نقود بإحداهما لا بأس بها، لأن الربا لا يدخل في السيارات، لأنهما صار انتقل إلى الصنعة، مثل الأواني، الأواني لا يدخلها الربا لأنها صنعت وتحولت إلى مصنوعات فلا يدخلها الربا. نعم. والمنازل والحديث بعضه ببعض الأصياف كله ما يدخله الربا، لأنه تحول من كونه موزون إلى كونه مصنوع، خرجته الصناعة عن أصله. نعم. لا بس طيب، يجوز شراء السيارة بالتقسيط من أحسن شيء، وما يباع مؤجل إلا بزيادة، ما يباع مؤجل إلا بزيادة، ما يطيع يبيع عليك مؤجل إلا بزيادة، لا بأس بهذا. في بعض الأخوان شوش على الناس قال بيع التقسيط ما يجوز وأن بيع المؤجل ما يجوز، هذا غلط، بيع التأجيل هذا معروف عند السلف، ما في حرج إن شاء الله، وحاجة الناس تدعو إلى هذا غلط. أنا أعرف أن في رسائل مطبوعة لكن اللي كتبوها غلطانين، ولا هم فقهاء أيضا، ما هم فقهاء مع الأسف. نعم. ما يخالف إلى شراء السيارة، كيف هذا هو يبيع السيارة ولا يبي يبيعها ويتصرف بثمنها، ما يخالف، لا نحجر واسع على الناس، أحل الله البيع حرم الربا، هذا بيع. نعم.
وإذا لم
مصارفه، هذه مصارفه، ما في مانع انك توكل واحد يعطيه دولارات تقول اصرفها الى جنيهات مصريه في مصر مثلا، ما في مانع، لان هذا توكيل في الصرف، لكن بشرط التقابض، اذا صرفها فلا بد من التقابض، واذا شرائك جنيهات مصريه يجوز ان تحولها الى ريالات سعوديه لكن مع التقابض، مع التقابض، هذه عمليه صرف ما فيها شيء. نعم. الربا هو الربا من قديم، الربا هو الذي ورد به الأدلة، ما أعرف أنه ظهر ربا جديد ليس له أصل، لو كان ما له أصل قلنا حلال، لكن له أصل في النصوص الشرعية وفي كلام أهل العلم يطبق المعاملات العصرية تطبق على النصوص وعلى قواعد أهل العلم. ما ظهر إن فيها ربا يمنع، وما ظهر أنه ليس فيه ربا يجاز. المدار هو على الكتاب والسنة وعلى القواعد الفقهية المستنبطة من الكتاب والسنة. كل المعاملات العصرية تعرض على هذا الأساس. مش الاعتماد البنكي، ورمى تكتب أول ورمى تكتب ورمى نعم ايه بس الكتاب هبط. نعم يعني كافر البنك، كافر على صاحب البضاعة، كافر على صاحب البضاعة بعوض، يأخذ عوض من المكفول. هذا قصدك؟ ما يجوز، ما يجوز أخذ العوض على الكفالة، لأن الكفالة عقد إرفاق وإحسان، لا يجوز أخذ العوض عليه. نعم نعم كيف طب من هو؟ يعني جعل الثمن عند البنك، جعل الثمن عند البنك والبنك يسلمها عند وصول البضاعة. وش فيه ده؟ ما في شيء. طيب أين؟ بس ما يأخذ البنك في وضعه. نعم
الشيخ صلى الله عليه
وسلم
لا أستلم راتبي من البنك القاهرة
في
راتبي 60 ألفا وذلك يعطيني في البنك القاهرة إيه؟ في راتبي 60 ألفا وذلك يعطيني في الحساب في ريالك ويقول ليس عندي 60 ألفا وأنا أمسه عليه وأقول لا أريد هذه 60 ألفا لكن أحد الإخوان قال لي قل للبلاد وتصدق به على الفقراء ولا تدعوا لهم.
لا لا ما عملته لا بأس به أنك تسمح ب 90 الهلالة، تسمح بها تترك أو تسلم من شرها. نعم ما يجوز هذا، لأن هذا بيع بر ببر مؤجل، هذا بيع بر ببر مؤجل ما يجوز. نعم يدفع لك 500 كيس الآن على أنه يردها عليه إذا حصد زرعة، هذا بيع بر ببر مؤجل. نعم. والله يستحق لكم الله لكن لو دفع له نقود، لو دفع له نقود الآن على أنه يرد له بر فيما بعد هذا السلام لا بأس. نعم.
والله يستحق لكم الله لجوز عقد أكثر من
فرقة في بيع العراية. لا العراية إنما تجوز قدر الحاجة، قدر الحاجة. يشتري قدر حاجته بخرصه من التمر في حدود 5 أوسق، في حدود 5 أوسق. الرسول صلى الله عليه وسلم جعل لها حدا أعلى ما تزيد عليه، 5 أوسق. نعم يعني كل والوسق 60 صاعا فتكون 5 × 60 300 صاع نبوي. نعم والصاع النبوي 3 كيلو تقريبا، الصاع النبوي 3 كيلو تقريبا فتكون 300 صاع تضربها بثلاثة تصير 900 كيلو، هذا مقدارها. نعم
هل تجوز العراية في غير
النخل؟ لا هذه قلنا في الأول، قلنا العراية إنما رخص بها في النخل خاصة، والرخصة تقصر على موضعها ولا تعد إلى غيره. نعم إذا كان ما شرط عليه عند القرض أنك ترد عليه أكثر، وأنت من حسن القضاء رديت عليه أكثر من حسن القضاء لا بأس. إذا اقترضت من شخص دراهم ورديت عليه أكثر منها بدون اشتراط لا بأس بذلك، لأن هذا من حسن القضاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم أحسنكم قضاء. نعم
أقرب رجل آخر فلا يرده له
سيارة مبيعة مبيعة، فهل
هذا ربا أم لا؟ أقرب شخص أقرب رجل آخر 40
فلا يرده له سيارة مبيعة 40، فهل هذا ربا أم لا؟ هذا ليس قرضا، هذا لا يسمى قرضا، وإنما يسمى بيع موصوف في الذمة أو سلف. أعطاه 40,000 على أنه يدفع فيما بعد سيارة مقابل هذه 40 هذه، هذا يسمى سلما أو بيع موصوف في الذمة، وليس هذا من القرض. نعم نعم، إذا سميناه بيع سلم فهو جائز. نعم، لا، السلم يجوز، استثنى منه السلم يجوز. نعم، إذا كان ما هو عند العقد، إنما أقرضه في الأصل قرض لكنه حوله إلى سيارة، ما يجوز. إذا كان الأصل قرض ثم بعدين قال أنا ما لي حاجة بالدراهم اللي قرضتك إياها، أعطني بدالها السيارة، نقول لا، هذا حرام، ما يجوز. العلة أنها زيادة في القرض، يعطيه الدراهم اللي أخذ منه فقط ولا يعطيه السيارة. نعم،
تبادل السيارات مع
اتحاد الدولة، هل يدخلها الربا؟ لا، السيارات ما يدخلها الربا، يجوز تبادلها واحدة بواحدة أو واحدة بثنتين أو ثلاث أو واحدة بواحدة وزيادة دراهم، ما في بأس. نعم، نعم. وبين استخدام العمالة له نظام خاص، موضوع أنه ما يسمح لأحد أن يستخدم عمال إلا إذا كان عنده شغل، هو إذا كان عنده شغل يشغلهم فإنه يسمح له، أما أنه يجيب عمال وهو ما عنده شغل يخليهم يشتغلون عند الناس ويأخذ منهم مقدرا شهريا أو يوميا، هذا لا يجوز، حرام. قادم فيه قرار من هيئة كبار العلماء من زمان، حرام أنه يستخدم عمال المال وهم حاجة، وإنما يخليهم يشغلون عند الناس ويأخذ منهم، هذا لا يجوز، حرام. نعم، مسألة العينة هي ما ذكر السائل، أنه يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بثمن حال أقل من المؤجل، ترجع عليه سلعته، ويكون القصد بيع دراهم بدراهم مؤجلة، وجعلت السلعة حيلة إلى الربا، هذا بيع العينة. أما إذا اشتراها بثمن مؤجل ثم باعها على غيره فهذا لا بأس به، هذه تسمى مسألة التورط، ولا بأس بها، لأن الناس بحاجة إليها، المحتاج ما معه فلوس ولا حد مقرضه، هو يذهب يشتري سيارة أو غيرها ثم يبيعها في السوق وينتفع بثمنها حالا، فإذا حل الأجل سدد للدائن، هذا لا بأس به، هذه مسألة التورط. أما إذا باعها على نفس الدائن هذه مسألة العينة. نعم، على البايع ما يجوز، ما دام البايع ما استلم ثمنها ما يجوز، لأنه بيع يصير بيع دراهم بدراهم مؤجلة وجعل السلعة حيلة. نعم، الفيزا اللي نعرف انه يقدم للبنك مبلغ من المال، ثم البنك يعطيه بطاقة باسم البنك انه كافل عنه، اي شيء يشتريه البنك يسدد عنه، وهو يروح يشتري من الناس ويعرض عليهم البطاقة هذه، فاللي باعوا عليه يروحون يأخذون حسابهم من البنك، فالبنك يسدد عنه، وإذا تأخر عن التسديد يسدد البنك يسدد عنه، ثم هو يرد على البنك ما سدد عنه في أجل محدد، فإذا لم يسدد في الأجل المحدد يزود عليه البنك. هذا ربا ولا يجوز، هذا ربا ولا يجوز، لأنه عبارة عن قرض بالفائدة. نعم، سواء تأخر أو ما تأخر، إن تأخر فهو زيادة شرط، وإن لم يتأخر فالبنك أخذ من الفائدة من الأول، الدراهم اللي يقدم له هذه فائدة، فهو قرض جرنك عنه، فلا يجوز الفيزا، ما تجوز أي اعتبار، لأنها عبارة عن قرض جرنك عنه، البنك سدد عنك تسديده عنك هذا بمثابة القرض، أقرضك هذا الشيء، وهو أخذ من الفائدة قبل، قدم له أنت الدراهم قبل، وإن تأخرت أضاف إليها زيادة أخرى، هذا ما يجوز. نعم، نعم، لكن ما أخذ شيء الرائحة، هي يسميه قيمة البطاقة، البطاقة ما لها قيمة، قطعة ورقة ما لها قيمة، لا ما يجوز هذا، لا يجوز أنه يأخذ من الشيء، لأنه إذا صار يحسن إليه يقر ويسدد عنه جزاه الله خير، لكن ما يأخذ شيء، الله ما يأخذ عليه شيء، إذا يكونه يأخذ مبلغ ويسميه ثمن البطاقة هو صحيح، البطاقة ما تساوي شيء. نعم، ها؟ نعم، هذا من أكل المال الناس بغير حق، أكل تعبهم بدون حق. نعم،
ما هو
كله جائز إن شاء الله، إن قالها قبل صلاة المغرب فهو جائز، وإن أخرها بعد صلاة المغرب فهو جائز، أو قالها قبل صلاة الفجر عند طلوع الفجر فهو جائز، أو أخرها بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس كله جائز إن شاء الله، الأمر واسع، المهم أن يقولها في أول النهار، أذكار الصباح يقولها في أول النهار، وأذكار المساء يقولها في أول الليل، هذا المقصود، كونها قبل الصلاة أو بعدها لا معنى، كله جائز إن شاء الله. نعم، إذا جلس في المسجد آخر في مساء يوم الجمعة جلس في المسجد هو أفضل، إن جلس في بيته ودعا الله فلا بأس. إذا كانت الأرشية تبرع منك وأصابها مرض وماتت ما عليك شيء، أما إذا كان إن كنت اللي تسببت بموتها أو ضربتها أو جنيت عليها ماتت أنت تغرمها، إذا كانت ماتت بتسبب منك أنت أو تفريط منك، جوعتها أو عطشتها حتى ماتت تغرمها بشاة أخرى، أما إذا ماتت بدون تسبب منك وهي تبرع فليس عليك شيء. نعم، ما صلاة من به سلس البول لا تصح إمامته إلا بمثله، إلا بمثله، بمن هو مصاب بسلس البول مثله، أما أن يؤم الأصحاء فلا يجوز، لأنه رخص له أن يصلي مع الحدث، رخص له أن يصلي مع الحدث فلا يؤم الأصحاء، ومن صحت صلاته صحت إمامته في غير المصاب بسلس البول، هذا في غير المصاب بسلس البول، الإنسان الصاحي. نعم، لا بأس، الإيداع في البنك من أجل الحفظ والخوف من السرقة والضياع ولا يأخذ عليه فوائد لا بأس للضرورة، جائز في بنك الراشد وغيره. نعم، إيه ياخذ حرام ويوزعه على الفقراء، يعني يسرق، يجوز يسرق ويتصدق، يعني يقول له يسرق ادخل بيوت الناس واسرق علشان تصدق بهذا الشيء لا يجوز. نعم. أنت ما أعطيتهم إياه العجل علشان يستفيدون، علشان حفظه هذه نية. كونهم يستعملونه وما يجوزهم يستعملون الودائع، الودائع تخطف، هذا مسؤوليتهم عليهم هم، هم اللي تصرفوا في الودائع. نعم. الوديعة المعروف أنها تخطف ولا يتصرف فيها. نعم. دون أن يسعى ما تمت عمرته، عليه أن يرجع الآن ويسعى، يعيد ملابس الإحرام، يعيد عليه ملابس الإحرام ويرجع ويسعى يكمل عمرته ويقصر أو يحلق بعد السعي، لأن عمرته ما تمت إلى الآن ولا يزال محرما، فيعيد ملابس الإحرام عليه ويرجع ويكمل العمرة. نعم. يجوز الصلاة فيه للضرورة، إذا ازدحم المسجد الحرام جاز الصلاة في المسعى لا بأس. نعم. لأنه مكان طاهر ومتصل للمسجد الحرام، لا مانع من الصلاة فيه، بل إن المسجد الحرام الآن تمدد شرط المسعى، هي التوسعة اللي خلف المسعى أيضا، صار المسعى الآن في وسط المسجد الحرام. نعم. اي نعم، يجوز للوالد، نقول الوالد هو يجوز للوالد ان ياخذ من مهر بنته ومن مال ولده ابنه، بشرط الا يكون الابن او البنت يتضرران بذلك، اذا كان اخذ من مهرها يضر بها هذا لا يجوز، اما اذا كان لا يضر بها فلا مانع، قوله صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم، قوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك، لا مانع من هذا، يسلم المهر ويجوز انه ياخذ منه لنفسه ما لا يضر بالبنت لا باس. نعم. ما يجوز أن يعطى للموظف شيء، هذا رشوة، الموظف على العوائد أو على غيرها لا يعطى شيئا من المراجعين، يعني هذا رشوة، لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشي. أما أنك تواجه واحد ما هو موظف، واحد من خارج العمل أنه يتابع الموضوع ويطلع لك العادة عند الحكومة لا بأس بذلك، لأن هذا ما هو موظف. نعم. ولا تجوز هدية الطالب للمدرس ما دام انه يدرس عنده، لأن هذه محل تهمة. نعم. أما بعد ما يتخرج وبعد ما ينتهي ما في مانع، بغى تعطيه سيارة أو بيت ما في مانع، لكن وقت الدراسة لا، يعني تبيه يزود الدرجات ولا ينجحك، ها؟ ولو ما كانت نيته، لأنه محل تهمة، محل تهمة. نعم. كذلك ما يعطيه لأن أولاده يدرسون عنده، لأن محل تهمة هذا، ما دام عياله يدرسون أو هو يدرس ما يعطيه شيء، أما بعد التخرج وبعد النهاية ما في مانع. عياله يدرسون عنده أو إخوانه اللي تحت ولايته، إيه لا ما يجوز، دام الموليين من إخوانه أو أولاده يدرسون عنده ما يعطي شيء، يكفي راتبه اللي يصرف له المدرسة. نعم. ولو كان، لأنه يضر الآخرين، الشيء اللي ما يعطونه يضرهم، يضر الضعفاء والمحتاجين واللي ما عندهم شيء يضرهم، يصير هالمدرس يتطلع إلى من يعطيه، من أعطاه يرفعه، من لم يعطه يضره، ما يصلح. نعم. كثر السؤال عن تحويل عمدة من بلد إلى بلد، إيش الفرق؟ يجوز أن يحول عملة من بلد إلى بلد، شو المانع من هذا؟ يحول دولارات من الرياض إلى أمريكا بواسطة التاجر أو البنك، لأنه لو حملها معه يخشى عليها من الضياع أو السرقة. الحوالة أصلا جائزة في الشريعة، إنما الممنوع أن يسلم الآن دراهم في البلد هذا، يسلم بدالها دولارات في البلد الآخر، هذا هو الممنوع، لأن هذا صرف تأخر القبض. أما نفس العملة تحولها وتسلم لك في بلد آخر نفس العملة ما في مانع. ولو أجرة ما كان. نعم إيه؟ لا هذا ما يجوز، لأن هذا صرف، سلمت ريالات هنا وسلمت بدالها جنيهات في السودان، هذا صرف ما يجوز، إلا أنك تأخذ الجنيهات السودانية من هنا وتروحها هناك، ولا تروح الريالات السعودية وتصرف الجنيهات السودانية هناك. لا ما يصلح، يعني أنك لا يصلح الشيك، ما هو قبض، ما يعتبر قبض، إنما هو سند. نعم يعتبر، إذا سلمت العملة وسلمها لك في البلد يعتبر، لا بأس. أما يسلمك بدالها في البلد الآخر الشيك ما يعتبر قبض، ما يعتبر قبض، إنما هو سند فقط. نعم المهم القاعدة أنك تحول العملة اللي تبيها تحولها إلى أي بلد تريده، أما أنك تحول عملة وتسلم بدالها في بلد آخر هذا صرف، ما يجوز إلا بالتقابل. نعم هو صرف، إذا تأخر القبض فهو ربا نسيئة، ربا نسيئة. نعم ما يضر هذا، إذا ما تعمد الإنسان الإهانة، إذا ما تعمد الإهانة ما يضر، ولا بأس أن تكتب البسملة في أوراق الحكومة أو غيرها، وإذا وقعت سوء في الشارع أو في من غير قصد هذا لا يضر، إنما إذا قصد الإنسان هذا الشيء وامتهن الاسم الكريم هذا هو الممنوع. نعم تعليق الأدعية والآيات في الجدران أو في السيارات أو في المنازل هذا لا أصل له، أو على الطرقات هذا لا أصل له من عمل السلف، إنما هو شيء جديد وتكلف جديد. وأيضا تعريض للإهانة، هذا تعريض لإهانة القرآن ولإهانة الأحاديث، هذا أمر لا ينبغي، ينبغي تركه. الأذكار والآيات تخطر في الصدور وتنطق بالألسن، ما يتعلق صحائف ولا، وربما بعضهم يقصد أيضا سوءا، يقصد أن تعليق الآية في السيارة أو في المنزل يمنع السرقة ويحفظ البيت، على اعتقاد سيد. الحاصل أن النصوص القرآنية والأحاديث النبوية تصان عن هذا الابتذال، عن هذا العمل. نعم لا أبدا، الإمام تذكر إلا باللوحات، ما هم لما فيه إيمان هو ذكر الله، هو ما نفعته اللوحات، بل ينظرها على أنها فن وعلى أن خطه جيد. أي نعم، الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، باب بيع الأصول والثمار. الأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، والثمار يراد بها ثمار النخيل والعنب والأشجار التي يقصد ثمرها للأكل، ويراد بالأصول الدور والأراضي والبساتين. ومعنى ذلك أنه إذا باع دارا أو باع أرضا أو باع بستانا فما الذي يدخل في البيع والذي لا يدخل؟ لأن الدار تشتمل على أشياء، تشتمل على جدران وسقوف وأبواب وفرش ومرفقات مرتفقات وخزانات ومراوح في الوقت الحاضر مكيفات. فإذا باع دارا فيها هذه الأشياء فما الذي يتبع المشتري وما الذي يتبع البائع منها؟ هذا هو المقصود، هذا هو مقصود الفقهاء. وكذلك إذا باع أرضا وهذه الأرض فيها زرع أو فيها أشجار أو فيها مباني فما الذي يتبع البائع وما الذي يتبع المشتري؟ كذلك إذا باع البستان وهو الحائط الذي يكون فيه نخيل ويكون فيه أشجار وفيه آبار وله مسائل مجاري سيول فما الذي يتبع البائع وما الذي يتبع المشتري؟ هذا مقصود الفقهاء، معرفة هذه الأشياء من أجل فصل النزاع بين الخصمين إذا حصل خصومة. فيقولون أنت يا بائع لك كذا وأنت يا مشتري لك كذا. هذا هو المقصود من دراسة هذا الباب، هو باب عظيم. نعم. إذا باع النخل والنخل فيه طلع قد ظهر طلعه فلا شك أن النخل يتبع المشتري، لكن الطلع هذا من يتبع؟ هذا فصله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح، قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع. ومعنى أبرت لقحت، إذا تشقق طلعها ولقحت فإنها تتبع البائع لأنها عين مستقلة لا تدخل في العقد، وإنما الذي يدخل في العقد هو نفس النخل فقط. وأما إذا باع النخل قبل أن تؤبر، يعني قبل أن تتفتح أكمامها، قبل أن تتفتح أكمامها فإنها تتبع المشتري، تكون تابعة للنخلة. هذا قوله صلى الله عليه وسلم، من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع. إذا شرط المبتاع أن هذه الثمرة التي تفتحت وظهرت تتبعه فله ما شرط، أما إذا لم يشترط فهي للبائع. إذا شرط المشتري أنها تتبعه فهي له، وإذا لم يشترط فهي للبائع لأنها عين مستقلة لا تدخل في العقد إلا بشرط. نعم.
إلا أن يشترط المبتاع.
نعم.
قال المعنى البر الإبارة في أهل العلم التأثير، وقيل التأثير ظهور الثمرة في مجرد القدر، والأول أشهر لأن
التأثير من باع نخلا قد أبرت. ما معنى التأثير؟ التأثير المعروف أنه التلقيح، وهو وضع شيء في قنو النخلة من طلع الفحال حتى يصلح، هذا هو التأثير. فهل المقصود بالحديث نفس هذا العمل أو المقصود إذا تشقق الطلع من أكمامه ومن جفه، جف الطلع هذا؟ الجف يراد به الكم الكافور الذي يكون على إذا انشق، فهل الانشقاق، هل المراد بالحديث التأثير الانشقاق أو المراد به التلقيح ووضع المادة المعروفة فيها؟ العلماء اختلفوا على قولين، قول الأول أنه الحديث على ظاهره وأن المراد التلقيح يعني وضع المادة المعروفة من الفحال، والقول الثاني أن المراد تشقق الضلع ولو لم تعبر، ولكنه عبر بالتعبير من باب الغالب، لأنه إذا تشقق تبين وصار عين مستقلة. على كل حال الأمر في هذا سهل، المهم أن نعرف أن النخل إذا تشقق طلعه فإنه لا يتبع الثمرة، هذه لا تتبع الأصل، وإنما تكون للبائع ولا تكون للمشتري، لأنها عين مستقلة وتبقى على النخل إلى أن تصلح أوان الجذاذ، تبقى إلى أوان الجذاذ، يكون الأصل للمشتري والثمرة للبائع، وكل منهم يقوم بما يلزمه، فالمشتري يقوم بما يلزم للأصل والبائع يقوم بما يلزم للثمرة من النفقة. نعم.
والأول أشهر لأن الحكم متعلق بنفس الضروري
دون نفس التفصيل بغير بين، ولهذا تعبير الحنابلة يقول من باع نخلا تشقق طلعه، تشقق طلعه، أخذوا بالقول الأول. نعم.
فمتى أمر بالثمرة فهي للبائع، وإن الثمرة فهي للمشتري، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع لا باع وأصر فثمرة إلا أن يشتري مع المبتاع، رواه البخاري ومسلم ولفظه قد أبدر.
هذا أن تعبر أو قد أبدرت، قالوا معناها تشقق طلعها، لأن من لازم تشقق الطلع التأبير، سواء وجد التعبير او لم يوجد. نعم. يقاس على النخل، الحديث ورد في النخل، فيقاس عليه كل الشجر الذي له ثمر يخرج من اكمام، ثمر الذي يخرج من اكمام اذا خرج من اكمامه فانه للبائع، اذا خرج من، اذا كان وقت العقد قد خرج من اكمامه فإنه للبائع، وإن كان وقت العقد لم يخرج من أكمامه فهو للمشتري. نعم.
وشجر على خمسة أقسام، الأول ما يكون ثمره في أكوانها، ثم يفتح الثمار فتظهر النخل فتظهر تحتها حيوة الشرع عليها، وهو
المعروف الذي ورد في السنة ببيان حكمه والأعيان المحيطة عليه. يعني إن ثمار الأشجار على خمسة أنواع، النوع الأول ما يكون في أكمام في الأول ثم تتفتح، مثل النخل، مثل النخل، وهذا هو الذي ورد به الحديث فيقاس عليه ما شابهه. النوع الثاني النخل هو الأصل ويقاس عليه ما شابهه، مثل الورد والنرجس والياسمين، هذه أشجار يظهر طلعها أولا في أكمام ثم تتفتح بعد ذلك، فهي مثل النخيل في الحكم. نعم. نعم.
وإن الجرى فهو المشتري في هذا المعنى.
نعم.
قول الثاني هذا ثمرة باردة كالجميل
والسوس والسين. ما النوع الثاني ما ثمرته باردة من الأول، يعني ليست في أكمام، تظهر من الأول، تنعقد من الأول، مثل العنب، العنب ليس له أكمام، مثل سائر الأشياء التي يكون ثمرها ينعقد من الأول بغير أكمام، ينعقد صغيرا ثم يكبر شيئا فشيئا، مثل البطيخ، مثل العنب، فهذه إذا ظهر، إذا انعقد فيها شيء وقت البيع فإنه يكون للبائع. كان في الجسال يجوز التفاضل، يجوز التفاضل ويباع خيل أو وزن أو خرص، لا بأس بذلك، لأن التفاضل جائزا في اختلاف الجنس، مثل الشعير بالبر، التمر بالبر، الذهب بالفضة، اختلف الجنس يجوز التفاضل، ولكن لابد من التقابل في المجلس.
نعم.
يقول المطعوم سواء كان يطعم للقوت أو يطعم للتفكر كله يدخله الربا، مثل الفواكه، الفواكه تطعم للتفكر لا للقوت، البر يطعم لكن للقوت، يقول لا فرق بينهما كله يدخله الربا، هذا معنى. نعم، هذا خلاف الراجح. نعم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى عن الفلح وهي اختلفت في الإسلام جاز بيعه كيف شاء كيف بيده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبعد. تقدم الكلام في معنى الربا وتحريمه وحكم أكل الربا وحكم من أكله مستحلا أو غير مستحل، والآن في بقية ما يتعلق به من المسائل. الربا نوعان، ربا نسيئة وربا فرض. ربا النسيئة مراد بالنسيئة التأجيل، كان يبيع دراهم بدراهم مؤجلة، يبيع مثلا دولارات بريالات سعودية مؤجلة أو العكس، فهذا ربا نسيئة، لأنه يشترط في بيع النقد بالنقد التقابض، إن كانت من جنس واحد اشترط التساوي في المقدار ويشترط التقابض في المجلس لأن لا يتفرقا وبينهما شيء. وكذلك من ربا النسيئة أن يقرضه نقودا على أن يرد عليه أكثر منه، أن يقرضه نقودا إلى أجل على أن يسدد له أكثر منها، كان يقرضه 100 ريال على أن يقرض على أن يرد عليه 120 ريال مثلا بعد مدة، كما تفعله البنوك الآن والمؤسسات الربوية، وهو ما يسمى بالقرض بالفائدة. فهذا يجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة، ولا شك في تحريم هذا. وكذلك من ربا النسيئة ربا الجاهلية، وهو أن المدين إذا أعسر ولم يستطع السداد قال له أزيد عليك في المقدار وأمدد في الأجل، مثلا الأجل يحل في للقعدة ولما حل ما استطاع أن يسدد قال أمدد لك إلى سنة أخرى لكن بزيادة، يكون الدين الذي في ذمتك يتأجل إلى مدة أخرى بزيادة، فهذا ربا النسيئة، هذا ربا الجاهلية. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. فإذا أعسر المدين فأنت بين أمرين، تسقط عنه الدين وهذا أفضل لأنه معسر، وإما أن تصبر عليه إلى أن يوسر ويسدد لك بدون زيادة، بدون زيادة تجعلها عليه، هذا زيادة حمل. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني يجب عليك أن تنظره إلى أن يوسر بدون زيادة، وأن تصدقوا خير له، وإن تسقط عنه الدين نظرا لحالته وفقره فهو خير له، أن هذا الصدقة يصير من الصدقة. هذا ربا الجاهلية، وهو زيادة الدين على المعسر عند حلول الأجل وتمديد الأجل عليه. وكذلك لو كان غنيا، لو كان غنيا وقال أنا ما مسددنا الآن، أنا محتاج للفلوس الآن، عندي مشاريع وعندي، ما مسددنا الآن، أتلح مرة ثانية بزيادة، نقول لا، هذا ربا، هذا ربا صريح ولا يجوز، فإما أن نسدد وإما أن ينظره مجانا بدون زيادة. أما الزيادة فهذه لا تجوز، وسواء كان المستدين فردا أو دولة. الدول الآن تستدين وتستقرض من بنوك أو من دول أخرى، ثم إذا لم تسدد عند تمام الأجل مددوا عليهم زيادة مدة وزودوا الدين، هذا ربا صريح لا يجوز، هذا هو ربا الجاهلية. هذا النوع الأول ربا النسيئة. النوع الثاني ربا الفضل وهو الزيادة، كان يبيع التمر بالتمر وزيادة، يبيع الصاع بالصاعين أو البر الصاع بالصاعين، أو يبيع الذهب الجنيه بثلاث جنيهات نظرا لأن أحد النوعين ردي والآخر جيد، أو التمر أحد نوعين جيد والآخر ردي فيزيد من أجل الجودة، فهذا حرام لا يجوز. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد من خيبر قال أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا، إننا نأكل الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة. قال أوه عين الربا، فنهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، وأرشد إلى من عنده تمر ردي ويريد الحصول على تمر جيد، أرشده إلى أن يبيع الردي بنقود ثم يشتري بالنقود من الجيد. كذلك من عنده ذهب الردي يريد ذهب جيد، يبيع الردي بنقود ويشتري بالنقود جيدا من البائع أو من غيره. أما أنه يبيع نوعا واحد أو جنس واحد متفاضلا فهذا هو ربا الفضل، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملف بالملف مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فمنع صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ربا الفضل ومنع ربا النسيئة، قوله مثلا بمثل سواء بسواء هذا منع لربا الفضل، وقوله يدا بيد هذا منع لربا النسيئة، فلا بد من المساواة ولا بد من التقابض في المجلس. نعم، أعيد العبارة. وإن
اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد.
أما إذا اختلف الجنسان ذهب بفضة تمر ببر مثلا فيتجوز الزيادة، يجوز أن يبيع 5 آصع من البر ب10 آصع من التمر، تجوز الزيادة اختلاف الجنس، ولكن لا بد من التقابض، لا بد من التقابض في المجلس. يبيع دولارات أمريكية بريالات سعودية أكثر منها لا بأس، لكن لا بد من التقابض. إذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فأباح الزيادة وحرم التأجيل لأن لا يتفرقا وبينهما شيء، كل يقبض ما له على الآخر. نعم.
ويختلف الإنسان
كيف شاء يدا بيد، كيف شاء يعني مع زيادة، يدا بيد يعني بشرط التقابض. نعم،
يعني يجوز بينه كيلا وغنيا وجزافا
زائدا او ناقصا لا باس. نعم،
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الاعيان السته فإذا سلمت هذه الأصنام فبيعوا كيف شئتم يدا بيد صواب أبو داود.
نعم.
مسألة ولم يجد أن نشأ في ذلك.
إذا اختلف الجنس جاز الزيادة ولم يجد النساء والتأجيل.
نعم. في نقل أبي داود لا بأس بذلك السهم بالقربة والقربة أكثرهما يدا بيد. وأما لا بأس بذلك السهم بالقربة والقربة أكثرهما
أكثر
والقربة لا بأس بذلك السهم بالقربة والقربة أكثر يدا بيد. وأما نسيئة السنة ولا بأس بذلك الكفر بالشعير والشعير أكثر يدا بيد. وأما نسيئة السنة فما استحدث إلا كيد الفضل فيهما كالمزيد بالمزيد والموصول بالموصول عند من يعدل فيهما والمطلوب عند من يعدل فيه. فهذا لا خلاف بين أهل العلم في تحريم النشأ فيه. وما اختلفت علمتيهما كالمزيد بالموصول ففيه روايتان عن أحمد كلاهما لا يجوز النشأ فيهما بالقياس على ما اتفقت علمتهما. الرواية الثانية يجوز لأنه لم يختلف فيهما أحد وصفين متكذبا الشهر الثياب بالحيوان.
يعني إذا اتحد الجنس والعلة حرم التفاضل والنسيئة، وإذا اختلف الجنس واختلفت العلة جاز التفاضل وجازت النسيئة، وإذا اختلف الجنس واتحدت العلة حرم النسيئة وجاز التفاضل. نعم.
ونقدمها الاثنين إذا كان أحد العوضين ثمنا والآخر مضي ثمن فإنه
ثمن يعني نقد. إذا كان أحد العوضين نقد الآخر غير نقد لا يجوز النسيئة، كأن يبيع تمر بدراهم مؤجلة لا بأس، يبيع تمر بدراهم مؤجلة أو يبيع بر بدراهم مؤجلة لا بأس. نعم.
ولكن
يجوز
النشر فيه
إذا كان أحد
العوضين ثمنا
يعني نقودا. نعم.
والآخر من غير ثمن.
نعم.
فإنه يجوز النشر فيهما بغير خلاف لأن الشرط أخطأ بالسلم والأخذ برأس المال.
والسلم معناها أنه يقدم دراهم لشخص على أن يسدد له طعاما أو تمرا على رأس الحوض اللي يسمونها العوام الفتك أو المستب، هذا هو السلم. يقدم للمزارع أو لصاحب النخل دراهم على أن يدفع له عند الحصاد أو عند الجلاد يدفع له تمر أو بر سعر الصاع كذا وكذا أو سعر الكيلو كذا وكذا، ما في مانع. إذا قدم الثمن وسلمه في المجلس فلا مانع أن يتأجل المثمن إلى الحصاد أو إلى الجلاد، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، والمزارعون يحتاجون إلى دراهم وليس عندهم نقود، يحتاجون إلى دراهم. فإذا طابت ثمارهم أو زروعهم فإنهم يسددون للدائنين من الثمرة، هذا لأجل مصلحة الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ووجدهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فأقرهم على ذلك. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس هذه الآية نزلت في السلم، السلم هو معروف عند الناس أو عند بعض أهل نجد المسكب أو الدينة. نعم.
لأن الشرع أخطأ بالسلم والأخذ في رأس مال السلم المقدام، فلو قلنا لا يجوز نسد بعض السلم في الموضوعات على ما عليه الأخذ الغالب.
نعم.
فهذا يخطأ بالشرع للتدبير.
نعم.
والسلم ولا يجوز النشر فيه ولا التفرق قبل الطرد قوله صلى الله عليه وسلم يدا بيد. فيستلم أنه أراد به الفضل وعبر باليد عن الفضل، ويحتمل أنه أراد به الحلول وترك المشيئة، لأننا لو اشترطنا الفضل في جميع ما يحكم فيه النشأ لم يبق فيه بلا مشيئة، لكون العقل يفسد بترك التقابض. ويجمع العقل على أن من أنواع الربا إلى المشيئة. قال أبو الخطاب واتفقت بينهما بالحنطة بالشعير والذهب بالفضة لم يجد التفرق فيهما قبل القبر، وإن فعلا بطل الأمر. وما اختلفت بينهما فالمكين بالموسول جاز التفرق فيهما قبل القبر رواية واحدة. قال شيخنا: وهذا ينبغي أن يكون في غير مطلوب، أما المطلوب فإن فيه رواية، لأن في ذلك المكين فعلى ذلك لا يجوز التفرق فيه قبل القبر أيضا، فعلى رواية الأخرى يجوز.
مسألة:
إلا بالثمن المثمن.
نعم.
إلا بالثمن المثمن، ولا يجوز النشأ فيه ولا التفرق قبل القبر إلا بالثمن المثمن.
نعم.
يعني فإنه يجوز التفرق فيه قبل القبر والنشأ بما شرع. مسألة:
ولا يجوز النشأ فيه ولا يجوز النشأ فيه.
قبل يرجع اللي قبل، مش اللي قبل. اختلف الجنسان، إن اختلف الجنسان جاز التفاضل وحرم النساء فيه. هذا يعني بر بشعير، بر بشعير مثلا، اختلف الجنس يجوز أن تبيع صاع من البر بثلاثة أصاع أو خمسة من الشعير، زيادة جائزة اختلاف الجنس، لكن لا يجوز النساء، لا بد من التقابل. نعم. هذا الشارح لعله يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم.
مثلا: وكل شيء كما أنهما استنساخ من أخذ الخلطة فهما جنس واحد يشمل أنواعا كالذهب والفضة والبر والشعير.
الجنس، الجنس ما يشمل أنواعا، الجنس ما يشمل أنواعا، مثلا التمر هذا جنس، والتمر أنواع، أنواع متعددة كثيرة، لأن النخيل أصناف مختلفة، لكن كلها جنس واحد، لا يجوز بيع التمر بعضه ببعض متفاضل ولو اختلفت أنواعه، ولو اختلفت أنواعه أو كان بعضه أجود من بعض لا يجوز التفاضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك في قصة خيبر. ولكن من أراد جيدا بدل الغدي من التمر فإنه يبيع الغدي بنقود ثم يشتري بالنقود جيدا، وكذلك من الذهب، من عنده ذهب من العيار الرخيص ويبي ذهب من العيار الجيد ما يجوز التفاضل، ولكن يبيع العيار الذي ليس بجيد يبيعه ثم يشتري بثمنه، يشتري من الجيد وهكذا. نعم.
وكل شيء جمعه ما
اسم
خاص من أصل الخلطة فهما جنس واحد يشمل أنواعه الذهب والفضة والبرج والشعير والفم والهند، فإذا اتفق شيئان بالاسم الخاص من أصل الخلقة فهما جنس واحد كأنواع الفم والبرج، فإذا اختلفا بالاسم من أصل الخلقة فهما جنسان كالصفة المذكورة بالفرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم زيادة فيها إلا بيع منها شيء بما يوافقه في الاسم، وأباحها إلا بيع بما يخالفه في الاسم.
هذا اسمه بر وهذا اسمه تمر، مختلف الاسم، فهما جنسان، فهما جنسان. نعم.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم حرم زيادة فيها لتبيع منها شيء بما يوافقه في الاسم، وأباحها لتبيع بما يخالفه في الاسم، فدل على أن ما اتفقا في الاسم جنس وما اختلفا فيه جنسان.
نعم، فالتمر جنس، تمر جنس يدخل تحته أنواع من التمور كثيرة، البر جنس يدخل تحته أنواع من البر كثيرة، لأن يعني البر ليس على حد سواء، بعضه أجود من بعض، كذلك بقية الأشياء، حتى النوش، النوش وإن كان جنسا واحدا إلا أن أنواعه كثيرة ويتفاضل، الذهب يتفاضل بعضه أجود من بعض، الفضة كذلك وإن كان الجنس واحد. نعم.
مسألة: إلا أن يكون من أصلين مختلفين فإن فروع الأجناس أجناس.
نعم.
فإن فروع الأجناس أجناس تعتبر بأصولها، أما أصله جنس واحد فهو جنس، وإن اختلفت أسماؤه، وما أصله أجناس فهو أجناس، وإن اتفقت أسماؤه فدقيق الشقيق والشعير بنسان، وكذا قبل الغنى وقبل التمر بنسان، وكذلك الزلم.
يعني البر جنس واحد حتى لو اختلفت أسماؤه أسماء البر، مثل هذا مثلا حنطف وهذا القيمي وهذا كذا وذا. لا، البر له أسماء عند الناس معروفة وبعضها أجود من بعض، هو جنس واحد لا يجوز فيه التفاضل. وكذلك فروعه مثله، مثلا لو طحن البر صار طحين، هذا اسمه بر وهذا طحين، نقول اختلاف الاسم لا يضر لأنه هذا طحين بر، فأصله فحكمه حكم البر. غاية ما يكون أنه تحول من اسم البر إلى اسم الطحين، أو من اسم الحبوب إلى اسم الطحين، فهو فرع على حكمه حكم أصله حكمه. فلا يجوز تبيع ساعة طحين من البر وساعين طحين من بر آخر من نوع آخر من البر، يعني ساع طحين من القيمي مثلا بثلاثة أصواع طحين من الحنطة، وهذا ما يجوز لأن التمر جنس واحد سواء كان على أصله، لأن البر جنس واحد سواء بقي على أصله أو تحول إلى طحين، فالأصل فالفرع يتبع الأصل، الفرع يتبع الأصل. الخل عبارة عن الماء الذي يطرح فيه التمر أو العنب من أجل يتحلى بذلك، يسمى خل. يجيبون ماء يطرحون فيه حبات العنب من أجل يصير حلو، هذا يسمى خل. أو يطرح فيه شيء من التمر، هذا خل لا بأس يشرب، إلا إذا اشتد إذا أجبد فإنه يتحول إلى خمر فلا يجوز. فالخل خل التمر لا بأس أن يباع بخل العنب لأنهما جنسان، لأنهما جنسان، العنب جنس والتمر جنس، فيجوز أن يباع خل التمر بخل العنب متفاضلا لأنهما جنسان. نعم.
إلا أن يكون لنقضين مختلفين فإن فروع الأجناس أجناس تعتبر من أصولها، فما أصله جنس واحد فهو جنس واختلفت أسماؤه.
كالبر بالطحين، كالبر بالطحين، فإنه جنس واحد لأن الطحين متحول من البر. نعم. والتمر مثل التمر بخل التمر، التمر بخل التمر، هذا جنس واحد، وإن كان هذا اسمه تمر وهذا اسمه خل، لكن الخل هذا أصله من التمر، حكمه حكم التمر. نعم.
وما أصله أجناس فهو أجناس وليس أسماء، فدقيق الإنقضي والشعير إنسان، وكذا خل العنب وخل التمر إنسان.
فكما يجوز تبيع صاع من البر بثلاثة أصع من الشعير، كذلك صاع من طحين البر بثلاثة أصع من طحين الشعير، لأن الفرع له حكم الأصل. نعم.
كذلك اللبن، وعنه أنهما جنس واحد، والأول أصح لأنهما فرع أصلين مختلفين
فكان
في
اللبن، يعني لبن البقر ولبن الغنم هذا جنس واحد، وإن اختلفت أسماء هذا لبن بقر وهذا لبن غنم لا يجوز التفاضل فيه، يعني جنس واحد اسمه كله اللبن، أو لبن الإبل مع لبن الغنم كله. ها؟ لا، هو جنس واحد، اللبن جنس واحد، لبن الغنم، لبن الغنم جنس واحد. نعم. يعني قصدك اللبن، إن لبن البقر غير لبن الغنم؟ يمكن. نعم، لبن البقر يكون جنس ولبن الغنم جنس آخر، وإن كان اسمهما اللبن. نعم. لكن لبن الغنم، لبن الغنم، لأن الغنم أنواع، الغنم أنواع، فهو جنس واحد وإن اختلفت أنواع الغنم، كذلك البقر أنواع، فلبن البقر جنس واحد وإن اختلفت أنواع البقر من جواميس إلى بقر عادية فهو جنس واحد لا يجوز فيه التفاضل. نعم. فلبن البقر جنس ولبن الغنم جنس آخر، ولبن الإبل كذلك جنس مستقل. نعم.
وما أخبره الناس وفهو الناس وإن تقر الإسماء فنضيق الحنطة والشريك الإنسان وكذا أخذ الإنسان وأخذ الإنسان
لبعد خلص
ولا يجوز بيع رقم منها ليالة من ولا يجوز بيع رقم منها ليالة من جنسه
نعم لا يجوز بيع رطب من هذه الأجناس بيابس منها مثلا التمر التمر ينقسم إلى رطب وإلى تمر الرطب هو الطري الجديد أما التمر فهو المجفف التمر المجفف مثلا إذا أثمرت النخيل صار فيها رطب الناس يرغبون الرطب وانت عندك تمر قديم ما يجوز انك تاخذ كيلو الرطب بثلاث كيلو من التمر الجاف لان هذا ربا يعني جنس واحد هو كله يسمى تمر الرطب نوع من التمر فهو داخل تحت جنسه ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر قال صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم قال فلا إذا يعني لأنه فيه تفاضل فلا يجوز حتى ولو تساوي في المقدار يعني ما يجوز تبيع رطب كيلو رطب بكيلو تمر ما يجوز هذا ليه؟ لأن الرطب إذا جف ينقص فيحصل التفاضل قال صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم قال فلا إذا فنهى عن بيع الرطب باليابس من جنس واحد لأن الرطب إذا يبس ينقص وزنه أو كيله فيحصل الربا وكذلك العنب للزبيب ما يجوز تبيع كيلو عنب بكيلو زبيب لأن العنب إذا جف ينقص فيحصل التفاضل فالجنس الواحد لا يجوز بيع رطبه بيابسه ولو تساوي في المقدار في الوقت الحاضر لأن مآل الرطب إلى النقصان إذا جف نعم لا يجوز لأن الرطب ينقص إذا جف الرطب إذا جف ينقص وإذا جهل التساوي حرم الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل لا يجوز نعم
فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر متفق عليه
نعم
ويجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر
للتمر رطب للتمر
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع رطب للتمر متفق عليه
نعم نهى عن بيع رطب للتمر كما في حديث سعد بن أبي وقاص نعم
قال النبي صلى الله عليه وسلم
بيابسه لعدم العلم بالتساوي نعم
ولا يجوز بيع
طالح بأصوله كذلك البر إذا كان معه شعير فلا يجوز بيعه ببر خالص لا يجوز بيع صاع من البر الخالص بصاع من البر المخلوط بالشعير لعدم التساوي نعم
ولا يجوز بيع قانصه بمشروبه بحلقه فيها شعير او ديوان بقانصه او غير قانصه او دخل مشروبه
نعم
ولا يجوز بيع قانصه بمشروبه بحلقه فيها شعير او ديوان بقانصه او غير قانصه
بخالصة يعني حنطة خالصة
أو غير خالصة
يعني حتى ولو غير الخالصة فلا يجوز تبيع بر مشوب بشعير ببر مشوب بشعير لأنه يجهل التساوي بهذا فالمشوب من جنس واحد لا يجوز بيعه بعضه ببعض سواء سواء كان الطرف الثاني خالصا او مشوبا مثله لعدم التساوي. نعم.
او لبن مشوب بخالص او مشوب
لبن فيه ماء بلبن خالص ما يجوز لعدم التساوي، لان الماء ينقص ما خلط به. نعم.
او
عسل في شمعه لعسل مصفى لا يجوز، لان الشمع ينقص الخالص ألا يحصل التساوي في عسل بشمعه وعسل خالص من الشمع، لا يجوز بيع هذا بهذا لعدم التساوي، لأن الشمع ينقص ما خلط به مثل البر اللي في الشاي سوى. نعم.
إلا أن يكون الفضل يسيرا
إذا كان إن الشعير الذي يكون مع الحنطة شيء يسير لا يضر، لأنه قل أن تسلم الحنطة من حبة شعيرة أو حبتين أو ثلاث، الخلط اليسير غير المقصود لا يضر، إنما الكلام في الشعير الخلط المقصود، الخلط المقصود هذا هو الذي لا يجوز، أما الخلط الذي يسير وهو غير مقصود فلا بأس، لأنه لا يسلم غالبا منه، البر لا يسلم من الشعير غالبا، يكون فيه حبة حبتين، كذلك العسل قد لا يسلم من الشمع، يكون فيه شيء ولو يسير، الشيء الخلط اللي ما هو مقصود ولا يمكن التحرز منه هذا ما يضر. نعم.
إلا أن يكون الفضل يسيراً إذا وقع له كيسير التراب والديوان ونصيح التراب الذي لا يخلو في
الزيت،
لأنه لا يفيد
بالتماثل، لأن البر أيضاً لا يخلو من التراب، يكون فيه شيء من التراب فلا يضر هذا الشيء لأنه غير مقصود. نعم. والله ما أعرف الزوان هذا شيء، شو نوع من الله أعلم نوع من الحبوب. نعم. كأنه نوع من الحبوب يخالط الشنطة، كأنه نوع من الحبوب يخالط الشنطة.
نعم.
لا يجوز بيع ني الجنس الواحد بمطبوخه، بيع الني جنس الواحد بالمطبوخ كمطبوخ البري بني البر لا يجوز، لأن الطبخ وكذلك خبز البر لا يجوز بيعه بغير الخبز، مثلا يقول هذا خبز من البر، هذا صاع مخبوز أعطيك عنه صاع بر أو صاع طحين، يقول لا يجوز، لأن المخبوز يختلف عن غير عن الني، المخبوز يختلف عن الني فلا يتحقق التساوي، التساوي ما يتحقق، وإن كان أصل هذا الخبز إنه معروف إنه كيلو، تقول أعطيك كيلو طحين عن هذا الخبز اللي مقدار طحينه كيلو، يقول لا ما يتحقق التساوي لأن الخبز أثر فيه. نعم.
لأن
المرأة
تذهب بركوبته
تأخذ أجزاءه
فيمتنع
تساويهما. نعم. اسألت،
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن
المجابنة. نهى عن المجابنة. المجابنة ما هي؟ المجابنة بيع التمر على رؤوس النخل بتمر، بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصها من التمر. تقول مثلا هل حائط؟ هل الآن طاحت له العينة وبداد الإتمار، أبا خرصه مثلا 100 كيلو، أبا خرصه 100 كيلو، أعطيك الآن 100 كيلو من التمر بدله، هذه هو المجابلة، بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه من التمر لا يجوز، لأنه لا يتحقق التساوي، الجنس الواحد لا يباع بعضه ببعض إلا كيلا بكيل، لا يباع بعضه خرص وبعض الكيل، لأن الخرص لا يتحقق فيه التساوي، ولأن الرطب كما سبق ينقص عن اليابس إذا جف يبس. نعم. نعم.
رواه جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
المحاقلة بيع الزرع القائم بسنبله ببرد خالص، تقول له زرعك هذا يمكن يساوي 5,000 كيلو إذا صفي وخلص، أعطيك الآن 5,000 كيلو من البرد وخليها المزرعة دي أنا أحصدها وأنا أطيبها. نقول لا، هذا حرام، لأن هذا ربا، ما يجوز بيع البر بسنبله لبر خالص، لأنه إذا صفي هذا البر هذا الزرع ما يدرى وش مآله، ينقص يحصل الربا، يحصل الربا. لكن إذا أردت تبيع زرعك في سنبله بيعه بدراهم، أخالف أبيعه بدراهم، لا تبيعه ببر، أو بيعه بتمر، أخالف، اختلف الجنس. أما أنك تبيعه ببر من جنسه فلا يجوز لعدم التساوي. نعم، هذه المحاقلة والمزابنة. المحاقلة بيع الزرع في سنبله بحب مصفى، والمزابنة بيع التمر على رؤوس النخل خرصا بكيل تمر خالص، لا يجوز هذا لعدم التساوي. نعم، المخابرة بيع الزرع الأخضر إن كان باع الزرع الأخضر بشرط القطع في الحال لا بأس، علف يحصده علف أي خالف، لكن يشتري زرع ويقول لك أخليه لما الحصاد يقول لا هذا ما يجوز، هذه مخابرة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، فلا يجوز بيع الزرع الأخضر إلا بشرط القطع في الحال. أما إذا اشتراه ويريد بقاءه ويريد أنه يعمل عليه ويسقيه لما أنه يستوي ويحصد ويحصد، لا هذا ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة أو المخابرة وهذا منها. لكن لو باع الزرع به يبي يحصده الآن على ما يخالف. نعم،
وقلنا المحاولة
استشراء الأخذ الحنطة. نعم، وسلم ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيع العرايا دون 5 أشهر. العرايا مستثنات من المزابنة، العرايا مستثنات من المزابنة، والعرايا معناها أن إذا أثمرت النخيل الناس يحتاجون أو يحبون أنهم يأكلون التمر الجديد، يأكلون التمر الجديد الرطب. قد يكون بعض الناس ما عنده نقود يشتري تمرا جديدا، لكن عنده تمر قديم، عنده تمر قديم ما عنده غير، رخص له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشتري الرطب على رؤوس النخل بخرصها من التمر في مقدار 5 أوسق، 5 أوسق يعني 300 صاع نبوي، من أجل حاجة الناس إلى التفكه بالرطب الجديد. هذه رخصة، رخصة مستثنات من الحرام والممنوع، من أجل حاجة الناس إلى ذلك، لأنهم يكونون بحاجة إلى الرطب وليس عندهم نقود، إنما عندهم تمر يابس قديم، رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتروا النخلة والنخلتين بخرصها من التمر من أجل حاجتهم. هذه هي العراية، وهي مستثناة من المزابنة التي سبق بيانها. نعم، هذه الشروط، أن يكون محتاجا إلى الرطب وليس عنده نقود، هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون المقدار 5 أوسق فأقل لا أكثر، لأن حاجة الناس لها شدود. الشرط الثالث أن يأكلها رطبا، ما يتركها لما تيبس، يأكلها رطبا لأنه محتاج إلى ذلك، فإن تركها حتى يبست ما صح. نعم،
نعم. وإنما يجوز شروط خمسة، أحدها
لأن الراوي شك، لأن الراوي شك هل رخص في خمسة أوسق أو دونها، يؤخذ بالأحوط وهو دون الخمسة، لأن الخمسة مشكوك فيها فتترك، يؤخذ بما دونها. هذا واحد، شرط واحد. نظرا لرواية خمسة أوسق، يعني رخص في خمسة أوسق أو دونها، شك من الراوي. نعم.
والمعنى الأول، يعني
الأصل تحريم بيع الرطب للتمر فيما دون خمسة للتمر والخمسة مشروط فيها فردا إلى الأصل. نعم. الثاني أن يكون مشتريها محتاجا إلى أكلها رطبا. الشرط الثاني أن يكون مشتري العرية محتاجا إلى أكلها رطبا، لأنه لو رخص له انحرم من أكل الرطب ولم يتفكه بأكل الرطب ولا عنده نقود يشتري، فرخص له في أن يشتري بالتمر خرصا. نعم.
وعنده ظهور من التمر فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتباع العريه بخصها من التمر ياكلونه وطلا، متفق عليه. والرخصه الثالثه بحاله لا تثبت مع بنيها.
الرخصه استثناء من شيء محرم، الرخصة هي استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر لمعارض راجح، هذه هي الرخصة، هي مستثناة يقتصر عليها ولا يزاد عليها. نعم.
الثالث أن لا يكون له مكتوب يشتري
به للخبر. الشرط الثالث أن لا يكون عنده نقود، فإن كان عنده نقود فإنه لا يجوز أن يشتري بتمر. نعم.
الرابع أن يشتريها بخصها للخبر.
بخرصها تخرص النخلة أو النخلتان كم تساوي ثم يكيل التمر بمقدار ما خرص. نعم. ما يقول له خذ التمر وعطنا النخلة أو النخلتين بدون أنه تخرص ويعرف ويحدد ما فيها بالخرص. لو قال خذ التمر جزء فعطنا النخلتين بس، يقول له لازم تخرص النخلتان كم تساويان وتأخذ بقدر الخرص من التمر. نعم.
ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خصص العراية أن تباع بخرصها إلا
بخرصها، لم يرخص فيها مطلقا بل بخرصها. نعم.
اتفق عليه. ولا بد أن يكون التمر معلوما بالخيل
للخبر. نعم، لا يكون جزاء، يقول خذها التمر، خذها الكومة من التمر وعطنا هنخلتين أو هنخلة، نقول لا، لازم يكون التمر اللي تقدمه للفلاح معلوم المقدار، ولازم يكون الرطب الذي على النخل مخروصا بمقدار هذا التمر الذي قدمته له. نعم.
وفي معنى الخرص روايتان، إحداهما أن يبلغ كم يجيء منها تمر،
يعني أهل الخبرة، أهل الخبرة يناظرون النخلة أو النخلات اللي تقدر، أهل الخبرة يقولون أن خلص يجي كذا وكذا كيلو فيعطى بقدرها من التمر، بقدر ما تخرص من التمر. نعم.
يليق على مثله لأنه يخص الزكاة كذلك، والثانية يليق على مثل ما فيها من الخطط لأن الأصل اعتبار منافلة بالحال للسيد.
نعم.
الخامس.
الشرط الخامس. الشرط الخامس التقابل قبل التفرق، يسلم المحتاج يسلم التمر.
لا تدرك فيه أحكامه إلا من تسلم الشرط، والفرق فيها على النخل في التخلية وفي التمر.
تخليه يعني تمكين المشتري من الاستيلاء على ثمرة النخل، تمكينه من هذا التخليه. نعم.
وفضل فيها على النخل التخليه وفي الفرد الاستيلاء
فإن كان حاضرا في مجلس البيت إحسانا، وإن كان غائبا مشى إلى الخلف فتكلم، وإن قبضه أولا ثم مشى إلى المخلف فتكلمها جاهزا.
إذا كان التمر حاضر في الحائط يسلمه في مكانه، وإن كان في بيت المحتاج يمشي معه، يروح معه، ما يتفارقه، يروح معه لما يستلم التمر، لأن ذهابه معه بمثابة المجلس الواحد، ما داموا لم يتفارقوا فهم في مجلس واحد. نعم، ولو انتقلوا من مكان إلى مكان فالمجلس لا يزال. نعم. هذا كلام آخر في معنى العرية. نعم.
واشترط القاضي وأبو بكر حاجة البائع إلى بيعها، حديث ليس لذلك اسم ذلك.
الشرطان الأخيران عند الخرقي وعند أبي بكر فيهما نظر، لأن حديث زيد بن ثابت لم يذكر هذه الأمور. نعم. فهل اشتراطه
يوصل الغرفة إلا تنتفق الحاجتان مع سائر الشروط
فتذهب الغرفة، فعلى قولهما يجوز لرجلين شراء علي البيت من واحد، وعلى قولهما لا يجوز إلا أن ينقصا في مجموعهما عن خمسة أو ستة.
نعم.
لا بد في الأصول والثمار. بين تغتفر الجهالة، تغتفر للحاجة، تغتفر من أجل الحاجة. يأخذ منها شيئا فشيئا. نعم، يأخذ منها كل يوم حسب حاجة، لأن أهل البيوت بحاجة إلى أنهم يأخذون كل يوم قدر حاجتهم، ما يأخذونها جميعا، لا أخذوها جميعا فربا. نعم. يفيد منه، يمكن انه محتاج لليابس، يمكن يبيعه ولا ياكله ولا يحتاج، اذا رضي بهذا وما رضي انه ملزم يترك، ما يبيع، ما يبيع العالي. نعم. ما ننظر للقيمه، ننظر للتساوي في الكيل فقط، قيمه ما ننظر له. نعم، ننظر للتساوي في الكيل. نعم. امسى توسط الوسط 60 صاع، يعني 300 صاع نبوي.
أول
ها؟ لا، خمسة، خمسة شروط. نعم. عندك مذكورة، كلها مذكورة عندك في الكتاب مذكورة. خمسة، قال وتمشي خمسة شروط ثم عدها، نظرها عندك. نعم. لا فرق بين السلم والسلف. السلم هو السلف عند العلماء في عرف الناس فيما سبق، ان السلم والسلف بمعنى واحد، لكن يقولون السلم لغه اهل الحجاز والسلف لغه اهل العراق، والمعنى واحد. اما عند العوام الان السلف معناه القرض، عند العوام الان السلف معناه القرض، لكن السلف في الشرع معناه الدين، بيع تعجيل الثمن وتاجيل المثمن، هذا السلف في الشرع. من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، هذا هو السلف في الشرع. لكن عند العوام الآن السلف هو القرض. نعم. هل يجوز لي؟ لا، هذا ربا. السلف أو السلم معناه أنك تقدم دراهم، دراهم على أنه يرد لك تمر فيما بعد أو بر فيما بعد، يقدم دراهم. رأس المال، رأس مال السلم لا بد أن يكون من الدراهم، لا يجوز أن يكون من التمر أو من البر. نعم. ما حكمه؟ بالزبيب ما يجوز، لا يجوز بيع العنب بالزبيب، لأنه بيع رب بيابس من جنس واحد، لا يجوز، لأنه لا يتساوى. مثل بيع الرطب بالتمر ما يجوز، لأنه لا يتساوى. نعم. العراية رخصة، الرخصة ما يقاس عليها، الرخص لا يقاس عليها. نعم هل رخصة؟ رخصة اي نعم. اي تبي عرية في العلاج؟ لا ما يصلح، خاصة العرية خاصة بالرخص فقط، هو الناس الحاجة للعنب، الناس الحاجة للتمر يأكلون قوت، أما العنب فاكهة ما هو قوت. نعم. وأيضا هذا خلاف الأصل فيقتصر فيه على الدليل، والدليل إنما ورد في النخل خاصة، الرخص تقصر على محلها ولا يقاس عليها، والعرية إنما وردت في النخيل فلا يقاس عليها بقية الأشجار. نعم. البر والشعير الجمهور على أنهما جنسان، الجمهور على أن الحنطة جنس والشعير جنس واحد جنس آخر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير، فهما جنسان. وعند الإمام مالك أن البر والشعير جنس واحد، عند الإمام مالك أنهما جنس واحد، لكن الجمهور على أنهما جنسان وهو الصحيح. نعم. لا يدخل الربا في السيارات، يجوز انتباع سيارة بسيارتين أو سيارة مع زيادة نقود بإحداهما، لا بأس بها، لأن الربا لا يدخل في السيارات لأنه صار انتقل إلى الصنعة، مثل الأواني، الأواني لا يدخلها الربا لأنها صنعت وتحولت إلى مصنوعات فلا يدخلها الربا. نعم. والمنازل والحديث بعضه ببعض والأصياف كله ما يدخله الربا، لأنه تحول من كونه موزون إلى كونه مصنوع، خرجته الصناعة عن أصله. نعم. لا بس طيب، يجوز شراء السيارة بالتقسيط من أحسن شيء، لا بس، ولكن هو ما يباع مؤجل إلا بزيادة، ما يباع مؤجل إلا بزيادة، ما يطيع يبيع عليك مؤجل إلا بزيادة، لا بس بهذا. في بعض الأخوان شوش على الناس قال بيع التقسيط ما يجوز وأن بيع المؤجل ما يجوز، هذا غلط. بيع التأجيل هذا معروف عند السلف، ما في حرج إن شاء الله، وحاجة الناس تدعو إلى هذا غلط. أنا أعرف أن في رسائل مطبوعة لكن اللي كتبوها غلطانين، ولا هم فقهاء أيضا، ما هم فقهاء مع الأسف. نعم. ما يخالف إلا شر السيارة كيف، هذا هو يبيع السيارة ولا يبي يبيعها ويتصرف بثمنها، ما يخالف لا بس، لا نحجر واسع على الناس، وأحل الله البيع حرم الربا، هذا بيع. نعم.
وإذا لم
مصارفة، هذه مصارفة، ما في مانع أن توكل واحد يعطيه دولارات تقول اصرفها إلى جنيهات مصرية في مصر مثلا، ما في مانع، لأن هذا توكيل في الصرف، لكن بشرط التقابض، إذا صرفها فلا بد من التقابض، وإذا شراها في جنيهات مصرية يجوز أن تحولها إلى ريالات سعودية لكن مع التقابض، مع التقابض، هذه عملية صرف ما فيها شيء. نعم. الربا هو الربا من قديم، الربا هو الذي ورد به الأدلة، ما أعرف أنه ظهر ربا جديد ليس له أصل، لو كان ما له أصل قلنا حلال، لكن له أصل في النصوص الشرعية وفي كلام أهل العلم، يطبق المعاملات العصرية تطبق على النصوص وعلى قواعد أهل العلم، ما ظهر إن فيها ربا يمنع، وما ظهر أنه ليس فيه ربا يجاز، المدار هو على الكتاب والسنة وعلى القواعد الفقهية المستنبطة من الكتاب والسنة، كل المعاملات العقلية تعرض على هذا الأساس. مش الاعتماد البنكي ولا ما تكتب أول ولا ما تكتب ورق. نعم بس الكتاب هبط. نعم يعني كافر البنك كافر على صاحب البضاعة، كافر على صاحب البضاعة بعوض، يأخذ عوض من المكفولة. هذا قصدك؟ ما يجوز، ما يجوز أخذ العوض على الكفالة، لأن الكفالة عقد إرفاق وإحسان، لا يجوز أخذ العوض عليه. نعم نعم كيف قف منه؟ يعني جعل الثمن عند البنك، جعل الثمن عند البنك والبنك يسلمها عند وصول البضاعة. وش فيه ده؟ ما هي شيء. طيب هنا بس ما يأخذ البنك كوارث. نعم. وفي
الشيخ الله أنا أستلم
أنا لا 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 ما عملته ولا بأس به أنك تسمح بتسعين الهلالة، تسمح بها تترك أو تسلم من شرها. نعم. ما يجوز هذا، لأن هذا بيع بر ببر مؤجل، هذا بيع بر ببر مؤجل، ما يجوز. نعم. يدفع له 500 كيس الآن على أنه يردها عليه إذا حصد زرعا، هذا بيع بر ببر مؤجل. نعم. لكن لو دفع له نقود، لو دفع له نقود الآن على أنه يرد له بر فيما بعد، هذا السلام لا بأس. نعم. لا، العراية إنما تجوز قدر الحاجة، قدر الحاجة، يشتري قدر حاجته بخرصه من التمر في حدود 5 أوسق، في حدود 5 أوسق. الرسول صلى الله عليه وسلم جعل لها حدا أعلى ما تزيد عليه، 5 أوسق. نعم. يعني كل والوسق 60 صاعا، فتكون 65، 300 صاع نبوي. نعم. والصاع النبوي 3 كيلو تقريبا، الصاع النبوي 3 كيلو تقريبا، فتكون 300 صاع تضربها بـ3 تصير 900 كيلو، هذا مقدارها. نعم. لا، هذه قلنا في الأول، قلنا العراية إنما رخص بها في النخل خاصة، والرخصة تقصر على موضعها ولا تعد إلى غيره. نعم. إذا كان ما شرط عليه عند القرض أنك ترد عليه أكثر، وأنت من حسن القضاء رديت عليه أكثر من حسن القضاء، لا بأس. إذا اقترضت من شخص دراهم ورديت عليه أكثر منها بدون اشتراط، لا بأس بذلك، لأن هذا من حسن القضاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم أحسنكم قضاء. نعم.
أقرض شخص
هذا ليس قرضا، هذا لا يسمى قرضا، وإنما يسمى بيع موصوف في الذمة أو سلم، أعطاه 40,000 على أنه يدفع له فيما بعد سيارة مقابل هذه 40,000 هذه، هذا يسمى سلما أو بيع موصوف في الذمة وليس هذا من القرض. نعم نعم، إذا سميناه بيع سلم فهو جائز. لا، السلم يجوز، استثنى منه السلم يجوز. نعم، إذا كان ما هو عند العقد، إنما أقرضه في الأصل قرض لكنه حوله إلى سيارة ما يجوز. إذا كان الأصل قرض ثم بعدين قال أنا ما لي حاجة بالدراهم اللي قرضتك إياها، أعطني بدالها سيارة، نقول لا هذا حرام ما يجوز. نعم، ها؟ العلة أن هذا زيادة في القرض، يعطيه الدراهم اللي أخذ منه فقط ولا يعطيه سيارة. نعم.
الله
لا، السيارات ما يدخلها الربا، يجوز تبادلها واحدة بواحدة أو واحدة بثنتين أو ثلاث أو واحدة بواحدة وزيادة دراهم، ما في بس. نعم. استخدام العمالة له نظام خاص، موضوع أنه ما يسمح لأحد أن يستخدم عمال إلا إذا كان عنده شغل، هو إذا كان عنده شغل يشغلهم فإنه يسمح له، أما إنه يجيب عمال وهو ما عنده شغل ويخليهم يشتغلون عند الناس ويأخذ منهم مقدرا شهريا أو يوميا هذا لا يجوز، حرام. صادر فيه قرار من هيئة كبار العلماء من زمان، حرام إنه يستخدم عمال ما لهم حاجة وإنما يخليهم يشغلون عند الناس ويأخذ منهم، هذا لا يجوز، حرام. نعم. مسألة العينة هي ما ذكر السائل، أنه يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بثمن حال أقل من المؤجل، ترجع عليه سلعته ويكون القصد بيع دراهم بدراهم مؤجلة وجعلت السلعة حيلة إلى الربا، هذا بيع العينة. أما إذا اشتراها بثمن مؤجل ثم باعها على غيره فهذا لا بأس به، هذه تسمى مسألة التورط ولا بأس بها، لأن الناس بحاجة إليها، المحتاج ما معه فلوس ولا حد مقرضة، هو يذهب يشتري سيارة أو غيرها ثم يبيعها في السوق وينتفع بثمنها حالا، فإذا حل الأجل سدد للدائن، هذا لا بأس به، هذه مسألة التورط. أما إذا باعها على نفس الدائن هذه مسألة العينة. نعم، على البايع ما يجوز، ما يجوز ما دام البايع ما استلم ثمنها، ما يجوز، لأنه بيع يصير بيع دراهم بدراهم مؤجلة وجعل السلعة حيلة. نعم. الفيزا اللي نعرف انه يقدم للبنك مبلغ من المال، يقدم للبنك مبلغ من المال ثم البنك يعطيه بطاقة باسم البنك انه كافل عنه، اي شيء يشتريه البنك يسدد عنه، وهو يروح يشتري من الناس ويعرض عليهم البطاقة هذه، فاللي باعوا عليه يروحون يأخذون حسابهم من البنك، فالبنك يسدد عنه. وإذا تأخر عن التسديد يسدد البنك يسدد عنه، ثم هو يرد على البنك ما سدد عنه في أجل محدد، فإذا لم يسدد في الأجل المحدد يزود عليه البنك، هذا ربا ولا يجوز، هذا ربا ولا يجوز، لأنه عبارة عن قرض بالفائدة. نعم. سواء تأخر أو ما تأخر، إن تأخر فهو زيادة شر، وإن لم يتأخر فالبنك آخر من الفائدة من الأول، الدراهم اللي يقدم له هذه فائدة، فهو قرض جر نفعا فلا يجوز. الفيزا ما تجوز أي اعتبار، لأنها عبارة عن قرض جر نفعا، فالبنك سدد عنك تسديده عنك هذا بمثابة القرض، أقرضك هذا الشيء وهو آخر من الفائدة قبل، قدم له أنت الدراهم قبل، وإن تأخرت أضاف إليها زيادة أخرى، هذا ما يجوز. نعم. نعم. لكن ما أخذ شيء الراجح. إيه يسميه قيمة البطاقة، البطاقة ما لها قيمة، قطعة ورقة ما لها قيمة. لا ما يجوز هذا. لا يجوز أن يأخذ من الشيء. لأنه إذا صار يحسن إليه يقر ويسدد عنه جزاه الله خير، لكن ما يأخذ شيء. القرض ما يأخذ عليه شيء. إذا يكونه يأخذ المبلغ ويسميه ثمن البطاقة، هو صحيح. البطاقة ما تساوي شيء. نعم. ها؟ أي نعم. هذا من أكل المال الناس بغير حق، أكل التعبهم بدون حق. نعم. نعم.
ما هو
كله جائز إن شاء الله. إن قالها قبل صلاة المغرب فهو جائز، وإن أخرها بعد صلاة المغرب فهو جائز، أو قالها قبل صلاة الفجر عند طلوع الفجر فهو جائز، أو أخرها بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس، كله جائز إن شاء الله، الأمر واسع. المهم أن يقولها في أول النهار، أذكار الصباح يقولها في أول النهار، وأذكار المساء يقولها في أول الليل، هذا المقصود. كونها قبل الصلاة أو بعدها لا معنى، كله جائز إن شاء الله. نعم. أحسن إذا جلس في المسجد آخر في مساء يوم الجمعة، جلس في المسجد هو أفضل، إن جلس في بيته ودعا الله فلا بأس. إذا كانت الأرحية تبرع منك وأصابها مرض وماتت ما عليك شيء، أما إذا كان إن كنت اللي تسببت في موتها أو ضربتها أو جنيت عليها ماتت أنت تغرمها، تغرمها إذا كانت ماتت بتسبب منك أنت أو تفريط منك، جوعتها أو عطشتها حتى ماتت تغرمها بشاة أخرى، أما إذا ماتت بدون تسبب منك وهي تبرع فليس عليك شيء. نعم. ما صلاة من به سلس البول لا تصح إمامته إلا بمثله، إلا بمثله، من هو مصاب بسلس البول مثله، أما أن يؤم الأصحاء فلا يجوز، لأنه رخص له أن يصلي مع الحدث، رخص له أن يصلي مع الحدث فلا يؤم الأصحاء، ومن صحت صلاته صحت إمامته في غير المصاب بسلس البول، هذا في غير المصاب بسلس البول، الإنسان الصاحي. نعم. لا بأس، الإيداع في البنك من أجل الحفظ والخوف من السرقة والضياع ولا يأخذ عليه فوائد لا بأس للضرورة، هذا جائز في بنك الراشد وغيره. نعم. إيه يا أخي الحرام يوزع على الفقراء، يعني يسرق، يجوز ويسرق ويتصدق، يعني يقول له يسرق ادخل بيوت الناس ويسرق علشان تصدق بهذا الشيء، لا يجوز. نعم. أنت ما أعطيتهم إياه العجل علشان يستفيدون، علشان حفظه، هذه نية، كونهم يستعملونه وما يجوز لهم يستعملون الودائع، الودائع تحفظ، هذا مسؤوليتهم عليهم، هم اللي تصرفوا في الودائع. نعم. الوديعة المعروف أنها تخفض ولا يتصرف فيها. نعم. دون أن يسعى ما تمت عمرته، عليه أن يرجع الآن يسعى، يعيد ملابس الإحرام، يعيد عليه ملابس الإحرام ويرجع ويسعى يكمل عمرته ويقصر أو يحلق بعد السعي، لأن عمرته ما تمت إلى الآن ولا يزال محرما، فيعيد ملابس الإحرام عليه ويرجع ويكمل العمرة. نعم. يجوز الصلاة فيه للضرورة، إذا ازدحم المسجد الحرام جاز الصلاة في المسعى لا بأس. نعم. لأنه مكان طاهر ومتصل بالمسجد الحرام، لا مانع من الصلاة فيه، بل إن المسجد الحرام الآن تمدد شرط المسعى، التوسعة اللي خلف المسعى أيضا صار المسعى الآن في وسط المسجد الحرام. نعم. اي نعم، يجوز للوالد، نقول الوالد هو يجوز للوالد ان ياخذ من مهر بنته ومن مال ولده ابنه، بشرط الا يكون الابن او البنت يتضرران بذلك، اذا كان اخذ من مهرها يضر بها هذا لا يجوز، اما اذا كان لا يضر بها فلا مانع، قوله صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم، قوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك، لا مانع من هذا. ها؟ يسلم المهر ويجوز أن يأخذ منه لنفسه ما ما لا يضر بالبنت لا بأس. نعم. ما يجوز أن يعطى للموظف شيء، هذا رشوة، الموظف على العوائد أو على غيرها لا يعطى شيئا من المراجعين، لأن يعني هذا رشوة، لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشي. أما أنك تواجه واحد ما هو موظف، واحد من خارج العمل أنه يتابع الموضوع ويطلع لك العادة عند الحكومة فلا بأس بذلك، لأن هذا ما هو موظف. نعم. ولا تجوز هدية الطالب للمدرس ما دام أنه يدرس عنده، لأن هذه محل تهمة. نعم. أما بعد ما يتخرج وبعد ما ينتهي ما في مانع، بغيت أعطوه سيارة أو بيت ما في مانع، لكن وقت الدراسة لا، يعني تبيه يزود الدرجات ولا ينجحك، ها؟ ولو ما كانت نيته، لأنه محل تهمة، محل تهمة. نعم. كذلك ما يعطيه لأن أولاده يدرسون عنده، لأنه محل تهمة هذا، ما دام عياله يدرسون أو هو يدرس ما يعطيه شيء. أما بعد التخرج وبعد النهاية ما في مانع. وعياله يدرسون عندك أو إخوانه اللي تحت ولايته، لا ما يجوز، ما دام الموليين من إخوانه أو أولاده يدرسون عنده ما يعطي شيء، يكفي راتبه اللي يصرف له المدرسة. نعم. ولو كان، لأنه يضر الآخرين، الشيء اللي ما يعطونه يضرهم، يضر الضعفاء والمحتاجين واللي ما عندهم شيء يضرهم، يصير هالمدرس يتطلع إلى من يعطيه، من أعطاه يرفعه من لم يعطه يضره، ما يصلح. نعم. كثر السؤال عن تحويل عملة
من بلد إلى بلد
لغرض
الفرق. ليش الفرق؟ يجوز أن يحول عملة من بلد إلى بلد، شو المانع من هذا؟ يحول دولارات من الرياض إلى أمريكا بواسطة التاجر أو البنك، لأنه لو حملها معه يخشى عليها من الضياع أو السرقة، الحوالة أصلا جائزة في الشريعة، إنما الممنوع أن يسلم الآن دراهم في البلد هذا يسلم بدالها دولارات في البلد الآخر، هذا هو الممنوع، لأن هذا صرف تأخر القبض. أما نفس العملة تحولها وتسلم لك في بلد آخر نفس العملة ما في مانع. ولو أجرة ما تفهم. نعم لا هذا ما يجوز لأن هذا صرف. سلمت ريالات هنا وسلمت بدلها جنيهات في السودان هذا صرف ما يجوز. إلا أنك تأخذ الجنيهات السودانية من هنا وتروحها هناك. ولا تروح الريالات السعودية وتصرف الجنيهات السودانية هناك. لا ما يصلح. يعني إنك لا يصلح. الشيك ما هو قبض. ما يعتبر قبض. إنما هو سند. نعم. يعتبر إذا سلمت العملة وسلمها لك في البلد يعتبر لا بأس. أما يسلمك بدالها في البلد الآخر الشيك ما يعتبر قبض. ما يعتبر قبض إنما هو سند فقط. نعم. المهم القاعدة أنك تحول العملة اللي تبيها تحولها إلى أي بلد تريده. أما أنك تحول عملة وتسلم بدالها في بلد آخر هذا صرف ما يجوز إلا بالتقابل. نعم. هو صرف. إذا تأخر القبض فهو ربا نسيئة. ربا نسيئة. نعم. ما يضر هذا إذا ما تعمد الإنسان الإهانة. إذا ما تعمد الإهانة ما يضر ولا بأس أن تكتب البسملة في أوراق الحكومة أو غيرها. وإذا وقعت السوء في الشارع أو في من غير قصد هذا لا يضر. إنما إذا قصد الإنسان هذا الشيء وامتهن الاسم الكريم هذا هو الممنوع. نعم. تعليق الأدعية والآيات في الجدران أو في السيارات أو في المنازل هذا لا أصل له. أو على الطرقات هذا لا أصل له من عمل السلف. إنما هو شيء جديد وتكلف جديد. وأيضا تعريض للإهانة هذا تعريض لإهانة القرآن ولإهانة الأحاديث هذا أمر لا ينبغي. ينبغي تركه. الأذكار والآيات تحفظ في الصدور وتنطق بالألسن ما يتعلق صحائف ولا. وربما بعضهم يقصد أيضا سوءا يقصد أن تعليق الآية في السيارة أو في المنزل يمنع السرقة أو يحفظ البيت على اعتقاد سيء. الحاصل أن النصوص القرآنية والأحاديث النبوية تصان عن هذا الابتذال عن هذا العمل. نعم. لا أبدا الإمام تذكر إلا باللوحات ما هم لما فيه إيمان هو لذكر الله هو ما نفعته اللوحات بل إلى غيرها على أنها فن وعلى أن خطه جيد. أه؟ إيه نعم. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد باب بيع الأصول والثمار. الأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره. والثمار يراد بها ثمار النخيل والعنب والأشجار التي يقصد ثمرها للأكل. ويراد بالأصول الدور والأراضي والبساتين. ومعنى ذلك أنه إذا باع دارا أو باع أرضا أو باع بستانا فما الذي يدخل في البيع والذي لا يدخل؟ لأن الدار تشتمل على أشياء
تشتمل على جدران وسقوف وأبواب وفرش ومرفقات مرتفقات وخزانات ومراوح في الوقت الحاضر مكيفات. فإذا باع دارا فيها هذه الأشياء فما الذي يتبع المشتري وما الذي يتبع البائع منها؟ هذا هو المقصود، هذا هو مقصود الفقهاء. وكذلك إذا باع أرضا وهذه الأرض فيها زرع أو فيها أشجار أو فيها مباني، فما الذي يتبع البائع وما الذي يتبع المشتري؟ كذلك إذا باع البستان وهو الحائط الذي يكون فيه نخيل ويكون فيه أشجار وفيه آبار وله مسائل مجاري سيول، فما الذي يتبع البائع وما الذي يتبع المشتري؟ هذا مقصود الفقهاء، معرفة هذه الأشياء من أجل فصل النزاع بين الخصمين إذا حصل خصومة. فيقولون أنت يا بائع لك كذا وأنت يا مشتري لك كذا. هذا هو المقصود من دراسة هذا الباب، هو باب عظيم. نعم. إذا باع النخل والنخل فيه طلع قد ظهر طلعه فلا شك أن النخل يتبع المشتري، لكن الطلع هذا من يتبع؟ هذا فصله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، ومعنى أبرت لقحت، إذا تشقق طلعها ولقحت فإنها تتبع البائع لأنها عين مستقلة لا تدخل في العقد، وإنما الذي يدخل في العقد هو نفس النخل فقط. وأما إذا باع النخل قبل أن تهبر، يعني قبل أن تتفتح أكمامها، قبل أن تتفتح أكمامها، فإنها تتبع المشتري، تكون تابعة للنخلة. هذا قوله صلى الله عليه وسلم، من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع. إذا شرط المبتاع أن هذه الثمرة التي تفتحت وظهرت تتبعه فله ما شرط، أما إذا لم يشترط فهي للبائع. إذا شرط المشتري أنها تتبعه فهي له، وإذا لم يشترط فهي للبائع، لأنها عين مستقلة لا تدخل في العقد إلا بشرط. نعم.
إلا أن يشترط المبتاع.
نعم.
قال المعلم الإبارة من أهل العلم التأثير، وقيل التأثير ظهور ثمرة مجرد القلم، والأول أشهر لأن
التأثير من باع نخلا قد أبرت، ما معنى التأثير؟ التأثير المعروف أنه التلقيح، وهو وضع شيء يقنو النخلة من طلع الفحال حتى يصلح، هذا هو التأثير. فهل المقصود بالحديث نفس هذا العمل، أو المقصود إذا تشقق الطلع من أكمامه ومن جفه، جف الطلع هذا؟ الجف يراد به الكم الكافور الذي يكون على ينشق، فهل الانشقاق، هل المراد بالحديث التأثير الانشقاق أو المراد به التلقيح ووضع المادة المعروفة فيها؟ العلماء اختلفوا على قولين، قول الأول أنه الحديث على ظاهره، وأن المراد التلقيح يعني وضع المادة المعروفة من الفحال، والقول الثاني أن المراد تشقق الطلع ولو لم تعبر، ولكنه عبر بالتعبير مما بالغالب، لأنه إذا تشقق تبين وصار عين مستقلة. على كل حال الأمر في هذا سهل، المهم أن نعرف أن النخل إذا تشقق طلعه فإنه لا يتبع الثمرة هذه لا تتبع الأصل، وإنما تكون للبائع ولا تكون للمشتري، لأنها عين مستقلة وتبقى على النخل إلى أن تصلح أوان الجذاذ، تبقى إلى أوان الجذاذ، يكون الأصل للمشتري والثمرة للبائع، وكل منهم يقوم بما يلزمه، فالمشتري يقوم بما يلزم للأصل والبائع يقوم بما يلزم للثمرة من النفقة. نعم.
والأول أشهر لأن الحكم متعلق بنفس الظهور دون التفصيل بغير خلاف بين العلماء.
ولهذا تعبير الحنابلة يقول من باع نخلا تشقق طلعه، تشقق طلعه، أخذوا بالقول الأول. نعم.
فمتى أمر بالثمرة فهي للبائع.
نعم.
وإن لم تظهر فهي للمشتري. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع ما باع أثر فثمرته واحدة إلا أن يشتري مع المبتاع. رواه البخاري ومسلم ولفظه قد أبدعه.
قال أن تعبر أو قد أبدعت. قالوا معناها تشقق طلعها، لأن من لازم تشقق الطلع التأبير، سواء وجد التأبير أو لم يوجد. نعم. يقاس على النخل، الحديث ورد في النخل، فيقاس عليه كل الشجر الذي له ثمر يخرج من أكمام، ثمر الذي يخرج من أكمام، إذا خرج من أكمامه فإنه للبائع، إذا كان وقت العقد قد خرج من أكمامه فإنه للبائع، وإن كان وقت العقد لم يخرج من أكمامه فهو للمشتري. نعم.
وشجر على
خمسة
أقسام، الأول ما تكون ثمرته في أكمامها ثم يتقى الثمان
يعني إن ثمار الأشجار على خمسة أنواع، النوع الأول ما يكون في أكمام في الأول ثم تتفتح مثل النخل، مثل النخل، وهذا هو الذي ورد به الحديث، فيقاس عليه ما شابهه. النوع الثاني النخل هو الأصل ويقاس عليه ما شابهه مثل الورد والنرجس والياسمين، هذه أشجار يظهر طلعها أولا في أكمام ثم تتفتح بعد ذلك، فهي مثل النخيل في الحكم. نعم. نعم. ما النوع الثاني ما ثمرته بارزة من الأول، يعني ليست في أكمام، تظهر من الأول، تنعقد من الأول، مثل العنب، العنب ليس له أكمام، مثل سائر الأشياء التي يكون ثمرها ينعقد من الأول بغير أكمام، ينعقد صغيرا ثم يكبر شيئا فشيئا، مثل البطيخ، مثل العنب، فهذه إذا ظهر، إذا انعقد فيها شيء وقت البيع فإنه يكون للبائع،